بسم الله الرحمن الرحيم. هذا مجلسنا الثاني من مجالس هذه الدورة العلمية، من مجالس هذه الرسالة، وهي الفقه في الدين للشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله تعالى.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حفظه الله تعالى: إذا تبين هذا فإن الفقه في الدين كما قال العلماء يحتاج إليه كل أحد، فيحتاج إليه الرجل، وتحتاج إليه المرأة، ويحتاج إليه العزب، ويحتاج إليه المتزوج، ويحتاج إليه من في تجارة خاصة، ويحتاج إليه من هو موظف في الدولة، ويحتاج إليه الرعية، ويحتاج إليه الراعي، ويحتاج إليه كل من تولى أمرا من أمور المسلمين، لأنه
يحتاج إليه المسلم. هذا عام، يحتاج إليه المسلم. المسلم هذا ولي أمر، المسلم هذا من الرعية، المسلم هذا مدرس، المسلم هذا سائق، المسلم هذا طبيب، المسلم هذا مهندس، المسلم هذا فلاح. المسلم يحتاج إليه المسلم، العلم هذا يحتاج إليه المسلم، الفقه في الدين يحتاج إليه المسلم. وكل على حسب حاجته، وكل على حسب طاقته، وما يكلف به القادر غير الذي يكلف به العاجز. نعم.
ويحتاج إليه،
لكن هل يوجد مسلم يحتاج إلى علم؟ مستحيل، مستحيل. رجل هيجامع زوجته كيف؟ هو الجماع هذا عايز علم؟ عايز علم؟ كيف الجماع؟ نعم الجماع نعم قائم على العلم، ولهذا ذكر الله عز وجل في صفحة من المصحف آيات متتابعات كيف يحصل الجماع في القرآن، مو بالسنة فقط إنما في القرآن، زمانا ومكانا. كيف يجامع رجل امرأته زمانا ومكانا؟ أما الزمان ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربون حتى يطهر. فلا يجوز الرجل يجامع امرأته في زمن الحيض في محل الولد، يبقى هذا زمانا ومكان. فزمان الحيض في محل الحيض لا يجوز. قل وأذن فاعتزلوا النساء في المحيض، مش في الحيض، في المحيض أي في المحل. ماذا؟ في زمن حيضها. ثم قال بعدها: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. كيف فأتوا حرثكم أن شئتم؟ يعني يأتي الرجل المرأة كيف ما شاء؟ أي نعم كيف ما شاء. طيب إتيان المرأة في دبورها هذا محرم بالسنة، نقول وفي الآية أيضا محرم. يقول كيف والله يقول فأتوا حرثكم أن شئتم، يعني ممكن لو أتى امرأة في دبورها أو كذا فالقرآن أطلق لكن السنة قيدت، نقول لا القرآن ما أطلق. قال نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. الحرث أصلا موضع الولد، فأتي موضع الولد كيف شئت، فأتي موضع الولد كيف شئت. ولهذا قالوا مقبلة أو مدبرة إذا كان في محل الولد. يبقى إذن قيد القرآن الإتيان في محل الحرث، محل الحرث هو الذي يجوز أن يأتي رجل فيه امرأة. محل الحرث إيت امرأتك كيف ما شئت، شريطة أن يكون في محل الحرث وهو الولد. يبقى عندنا زمان عندنا مكان. زمان الحيض، في هذا الزمان لا يجوز لك أن تجامع في محل الحيض، ففي الحيض لا تجامع في محل الحيض، لكن لو في غير محل الحيض فإنك لك أن تستمتع بامرأتك إذا لم يكن في محل الولد. ولهذا جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد بعض نسائه انخنست منه فقال لعلك نفست، يعني نزل الحيض عليك، فأمرها أن تتزر فباشرها وهي حائض. فيجوز للرجل أن يباشر امرأته في زمن الحيض إذا كان في غير محل الولد، أما الجماع في محل الولد فهذا لا يجوز. يبقى إذن كل واحد يحتاج إلى الفقه في الدين، أي واحد يحتاج إلى الفقه في الدين. طيب العزب يحتاج إلى فقه، هذا المتزوج كذلك. فبعض هؤلاء قد يقول مثلا بأنني عندي شهوة أريد أن أستخرجها بالعادة السرية، يجوز هذا؟ الجواب ما يجوز. لماذا؟ أنا ما أزني. نقول لأن الله جعل سبيلا واحدا لإخراج هذه الشهوة. ما هو؟ قال سبحانه وتعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. هل إخراج الشهوة مع الزوجة؟ لا. مع ملك اليمين؟ لا. إذا ما يجوز. إلا يبقى حافظ إلا، إذا العادة السرية تتنافى مع الحفظ، لأن المستثنى شيء واحد فقط، صورة واحدة. ما هي؟ إلا على أزوجهم أو ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك الزوجة وملك اليمين فأولئك هم العادون، إذا صاحب العادة السرية قد تعدى ولا يجوز، يبقى هذا محرم. فكل واحد يحتاج إلى الفقه في الدين، لكن كل على حسب حاجته وعلى حسب مسألته وعلى حسب قدره وهكذا. طيب العامي عليه أن يفقه شيئا ما، العامي ما يدري عن العلم ولا يدري عن المسائل، فما الذي يجب عليه في هذا؟ الذي يجب عليه أن يسأل أهل العلم، فالناس إما عالم وإما متعلم، إما عالم فيعلم وإما متعلم فيسأل. ولهذا فرض العامي أن يسأل أهل العلم، قال سبحانه وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم.
ويحتاج إلى كل إلى ويحتاج إليه.
ولا جماعة سبيل غير ما يقول إحنا لسنا علماء ولا متعلمين، لا أنتم العلماء ولا أنتم المتعلمون، لا أنتم الذين تسعون في التعلم ولا أنتم الذين تعلمون، فكيف تكونون دعاة؟ إذا كان هذا لا يقبل منكم في منهجكم في حياتكم، لابد تتعلم في زراعتك في صناعتك في حياتك في أي أمر ينزل بك، فكيف أنت تأخذ رتبة يا أعلى الرتب الدعاة؟ أن تكون داعية هذا أعلى رتبة، أعلى رتبة دي. وبالتالي تحتاج إلى العلم. ما في داعية ما يحتاج إلى، ما يستغنى عن العلم. لهذا هذه الجماعة ما يجوز أبدا أن نتعامل مع إخوان ولا أن نخرج معه، ما يضحكون علينا بقولهم بدنا نأتي بناس من المقاهي وندعو إلى الله وندعو إلى كذا. تدعو إلى الله يكون على بصيرة، تعلم البصيرة قبل أن تدعو إلى الله عز وجل. قل هذه سبيل أدعو الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فهؤلاء نتركهم فلا نجلسهم، ونحذر منهم حتى لا يغتر أحد بهم. ما تتركهم فقط، لكن اترك وحذر. لو عندك رجل تجر مخدرات في البلد شر، ما الواجب عليك تجاهه؟ تتركه فقط؟ لا، وتحذر منه. بس يا شيخ معلش، يعني انت بتضرب مثل عجيب جدا، تقول تجر مخدرات، مو بجمع التبليغ يصلون ويجيبون الناس الى المساجد. هؤلاء اهل البدع اشر من تجار المخدرات. هل يشكل على واحد في البلد ان تاجر المخدرات متعدي؟ طب اسال تاجر المخدرات، قول انت متعدي، قول له انت عاصي، يقول لك طبعا واسال الله ان يتوب علي. انا اقول لك اسال تاجر المخدرات، ما تسال الناس. فالناس كلهم يعلمون ان التجاره في المخدرات حرام وما يجوز. سأل تاجر المخدرات هيقول لك ما يجوز. لكن من الذي يعلم أن جماعة التبليغ جماعة مبتدعة؟ ما أحد إلا أنت فقط. وهذه الجماعة إنما خالفت في ماذا؟ في الدين، بأن قلبت الحكم الشرعي إلى ما تريده. أما تجر المخدرات ما قلب حكم شرعي، ما قال يجوز شرب أو يجوز تناول مخدرات إذا كان الإنسان محتاج إليها وكذا وكذا. ما له علاقة بالدين، ليس له علاقة بالدين، ليس له علاقة بالدين. نعم. يبقى إذن لا يجوز أن تمشي مع هذه الجماعة ولا أن تتركها بلا تحذير، بل تحذر من جميع الجماعات حتى لو ما في بلدك جماعة تبليغ، حذر من جماعة تبليغ ولو لم تكن، حذر من جماعة الإخوان ولو لم تكن في بلدك. لا تنتمي لجماعة ولا تقر جماعة. يبقى الأحوال مع جماعة التبليغ وجماعة الجماعات ثلاث حالات. الحال الأولى أن تماشيهم وأن تؤكلهم وأن تشربهم ولو لم تكن معه، فهذا حرام أن تماشيهم وأن تؤكلهم وأن تشربهم وكذا حتى ولو لم تكن على منهجهم، فهذا حرام وأنت منهم، أنت منهم. لا والله يا شيخ أنا لست على فكرهم، أنا ما قلت لك أنت على فكرهم، أنا أقول أنت منهم. في فرق بين أنت منهم وبين أنت على فكرهم. طب ما الفرق؟ أنت منهم يعني حكمك حكمهم، ضال مثلهم، وإن لم تكن على فكره فأنت ضال مثله. والدليل قول الله عز وجل وقد نزل عليكم بكتاب إذا سمعتم آيات الله يكفر بها واستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غير. طيب قعدت معهم إنكم إذا مثله، يبقى أنت منه. وقال السلف من خفيت علينا بدعته لم تخف علينا ألفته. وكان الرجل يعرف من مخرجه ومدخله، وقال المرء بخدنه. يعني أنت الآن الأخ ممدوح مثلا أو شيء ده معاهم بيؤكل يشارب ويجي يجلس معنا دروس العلم ويخطب معنا في مساجد، هذا احضروه منهم. لا والله يا شيخ ده حتى بينتقد جماعة التبليغ على المنبر منهم. لا شد يا شيخ ده عامل كتاب في تحذير من جماعة التبليغ منهم منهم منهم. طالما معهم يبقى منهم. والمرء على دين خليله، يبقى حكمه حكمهم، حكمه حكمهم، لا فرق. هذا الحالة الأولى. الحالة الثانية حالة من يتركهم ولا يحذر منهم، تركهم لا يجلسهم لكن لا يحذر منهم مع علمي بضلالهم، فهذا حكمه غير ناصح للمسلمين، خائن غاش غاش. فأنت نأيت بنفسك لكن لم تدفع أخاك، فأنا غدا سأذهب إليه وابني سيذهب إليه، لأن ما في تحذير منك، أنت ابتعدت لكن لم تنصح المسلمين. وليست النصيحة لك فقط، إنما نصيحة للمسلمين ولأئمة المسلمين وعامتهم. طيب الحالة الثالثة حالة التحذير، الترك مع التحذير. هذا الواجب على من عرف، وهذا أكمل الأحوال، أن تتركهم وأن تحذر منهم نصحا للمسلمين. هذه ثلاث حالات تتعلق بالموقف من جماعتي، من جميع الجماعات عموما. فأنت تحذر من تبليغ، تحذر من إخوان جميع الجماعات، لعل الله أن ينفع بتحذيرك رجلا فلا ينضم إلى جماعة هذه الجماعات كان يمكن أن ينضم إليها ظنا أن هذا هو الدين فيهلك معهم، فنفعك الله بهذا، نفعه الله بك. نعم
شيخنا تكرمتم. بعض الإخوة يسأل هل حكم الأمة رفع أم لم يرفع، بحيث لو وجد قدرا إماء اليوم هل يجوز لرجل لو كان عنده أمة أو أكثر أن يجامعها؟
لو وجد إيه؟
أمة رجل.
لا لا أنت بتقول لو وجد جهاد اليوم؟
لو وجد قدرا إماء اليوم.
إماء؟
إماء نعم. هل يوجد اليوم؟
ما أدري موجود اليوم، لأنه طريقه واحد وهو الجهاد. والأمر الثاني أن يكون شيء قديم في بعض الأماكن، كان إلى يعني يمكن في عهد الشيخ ابن باز كان يذكر تقريبا في بعض الأماكن في بعض البلدان قد يكون، لو أنه الطريق لذلك ليس بيع الأحرار وإنما طريق لذلك الجهاد، لو شيء موروث من قديم وما زاله ويوجد هذا نعم، إذا لم تكن حرة وكانت ملكا لسيد. أما الطريق والإماء شيء واحد فقط، وهو الجهاد في سبيل الله، وهو الجهاد في سبيل إعلاء كلمة الله. طبعا جهاد في سبيل الله الذي يكون جهاد الدول جهاد السلطان وليس الجهاد الذي تزعمه جماعة داعش أنهم يجاهدونهم عصابات ويأتون بنساء ويقولون هؤلاء جواري وإماء. لا، هذا ليس جهادا، أنت لست ولي أمر، أنت زعيم عصابة بس. نعم.
قال الشيخ الصالح حفظه الله تعالى: ويحتاج إليه كل من تولى أمرا من أمور المسلمين، لأنه إما أن يسير في أموره على هدى وعلم، وإما أن يسير على غير علم وعلى غير بصيرة. لهذا نشر العلم وإذاعته وبثه هو أعظم وسيلة من وسائل الدعوة إلى الله عز وجل، لأن به صلاح القلوب والأنفس والمجتمعات، ولأن به صلاح الأسرة والفتيان والفتيات، ولأن به صلاح المجتمعات فيما يؤمر فيها ويسن فيها وينظم فيها من تنظيمات. فالفقه في الدين ليس مخصوصا بالعلماء، وليس مطلوبا فقط ممن ينتسب إلى العلم، بل الفقه في الدين مطلوب من كل أحد. لهذا قال العلماء: الفقه في الدين ينقسم إلى قسمين. القسم الأول فرض عين، يجب على كل أحد عينا أن يتعلم هذا القسم، وهو ما لا يصح اعتقاده إلا به، وهو معنى الشهادتين وتحقيق معنى التوحيد لله عز وجل في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، والإيمان الإجمالي فيما أجمل والتفصيل فيما فصل في كل ما أخبر الله عز وجل عنه من أمور الغيب، وكل ما فرضه الله عز وجل على عباده أن يعتقدوه في ذاته عز وجل أو أسمائه أو صفاته أو في أمور الغيب، أي ما لا يصح الإسلام إلا به، فإنه من علم العقيدة الواجب على كل الأصناف التي ذكرنا من الأغنياء والفقراء من الرجال ومن النساء. ومن أنفع ما يحصل ذلك رسالة ثلاثة الأصول لإمام الدعوة الإمام المصلح شيخ الإسلام والمسلمين الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، فإنه كتبها لرعاية هذا الجانب في تعليم ما لا يسع المؤمن جهله في مسائل توحيد العبادة.
وكل هذه الرسائل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه كلها رسائل نافعة ومفيدة ولا يستغنى عنها المسلم أبدا، سواء رسالة ثلاثة الأصول أو كتابه الماتع كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، فإنه ليس له نظير في المكتبة الإسلامية، وكتاب مسائل الجاهلية، وكتاب القواعد الأربع، وكتاب كشف الشبهات، وستة الأصول الستة، وغير ذلك من هذه الكتب النافعة والمفيدة جدا، والتي تركز على قضية توحيد العبادة وتوحيد الألوهية التي هي أعظم قضية جاءت بها الرسل. الرسل جاءت لتحقق هذه العبادة وتحقق التوحيد لله عز وجل، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا، وما أمروا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. نعم. والهجم الشرس على الشيخ محمد بن عبد الوهاب وقول إن هؤلاء وهابية وغير ذلك، هذا كله من فعل الصوفية، وإلا فليأتوا بشيء خالف فيه الشيخ محمد بن عبد الوهاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما الذي خالف فيه محمد بن عبد الوهاب رسول الله؟ ولكن هؤلاء يكيدون الشيخ محمد لأنه ضد عباد القبور، وقد صنف في الرد عليه، وهم جعلوا دينهم عند القبور فحولوها إلى أوثان تعبد من دون الله، وأعادوا إلى الأمة الدين الذي كان عليه أبو جهل. فإذا كان عند أبو جهل هبل ومنات واللات، هؤلاء عندهم قبر الولي الفلان والولي العلان، ولا فرق، لأن كل هذا يحصل به الشرك. فمن دعا هبل، ما الفرق بين من دعا هبل ومن دعا البدوي؟ ما في فرق، طالما أنك ما دعوت الله وأفردت الله بالدعاء ودعوت غيره، فسواء كان هذا الغير ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو وليا صالحا فلا فرق، لأنك صرفت العبادة لغير الله. ولهذا ما الشرك؟ دعوة غيره معه. وما التوحيد؟ إفراد الله بالعباد، إفراد الله بالعباد. إذن إذا خرجت عن الإفراد هذا فالشرك. ومحمد بن عبد الوهاب نظر حياة لهذا المعنى، يعلم الأمة توحيد الله، ثلاثة الأصول والقواعد الأربع وكشف الشبهات ورد على القبوريين والأصول الستة، كل هذه الكتب إنما كانت لتعليم أمة التوحيد. فالعداء لمحمد بن عبد الوهاب ليس لمحمد بن عبد الوهاب كشخص، إنما لمنهجه الذي يخالف منهج هؤلاء الصوفية القبورية. ولذا تجد القبوريين عندنا وفي كل العالم كله يعادون دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب. نعم.
وبعض ما يتصل بذلك من معرفة المرء دينه ونبيه صلى الله عليه وسلم.
واحد زي الجفري هذا اللي يقول أنا أحب الكافر، الكافر أنا أحبه لأنه إنسان ولأنه كذا. طب محمد بن عبد الوهاب هذا سبب التكفير، ويصور كتاب التوحيد الغلاف ويقول هذا الذي أخرج التكفيرين وأخرج، يعني الكافر أنت تحبه حتى ولو كان مراده يعني يحبه لأنه إنسان ويحبه لأنه كذا وإلا ما يتدين بدينه مثلا، لكن يظهر محبته للكافر. أما ابن عبد الوهاب يظهر بغضه له. ليه؟ لأن الجفري صوفي قبوري. نعم.
كذلك في أمور العبادات واجب عينا على كل أحد أن يتعلم كيف يصلي وكيف يتطهر للصلاة، فبعض الناس يأتي ويدرك الناس على شيء فيفعل كما فعلوا، وربما كانوا مقصرين في بعض صفة الوضوء فهو يتوضأ ولكنه يكون مقصرا لا يتوضأ كما أمره الله عز وجل، فهذه تحتاج إلى علم.
أنت قمت تصلي كيف تتوضأ كيف تصلي؟ النبي كما في حديث سعد بن سعد الساعدي على منبره صلى ليعلم الصحابة، قرأ وركع ورفع ونزل القهقرى إلى الخلف فسجد في أصل المنبر، فلما فرغ من صلاته قال إنما فعلت ذلك لتعلموا صلاتي، صلوا كما رأيتموني أصلي. يبقى لابد أن تصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وهذا واجب عليه ما دام أن الصلاة فرض، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فيجب التعلم وجوبا عينيا. كذلك إذا كان المرء ذا مال فإنه يجب عليه أن يتعلم كيف يخرج زكاة هذا المال.
صار أصبح عندك مال، عندك تجارة، لابد تسأل ما الواجب عليك في الزكاة، كيف تخرج الزكاة وكم قدرها، وهل تخرج الزكاة وعن أي شيء تخرج الزكاة. عندك تجارة تخرج عن ماذا؟ تقدر التجارة الموجودة مع المال اللي معك مع المال الذي هو ديون عند الناس يمكن تحصيله، أما الميت هذا لا تحسبه. طيب هل تخرج عن الأصول التي عندك؟ يعني عندك مصنع مكلف 5 مليون ميكنات ومعدات، هل تحسبها؟ لا، لأنك لا تتاجر بهذه الأدوات، ليس هذه الأدوات والآلات عروضا إنما الناتج من المصنع وليس أدوات المصنع. واحد عنده بقالة فيها ثلاجات وفيها أرفف وفيها أشياء، هذه ما تحسب، لكن ما كان يباع ويشترى هو اللي يحسب لأنه عروض. نعم.
وهذا واجب عليه ما دام أن الصلاة فرض وما لا. قال لا. قال وأنصباء الزكاة وأنصباء المال وأوعية الزكاة ونحو ذلك حتى يكون مبرئا لذمته فيما أوجب الله عليه. كذلك في الصيام إذا بلغ وجب عليه أن يصوم كما أمره الله عز وجل، فيتعلم معنى الصيام وما يصام عنه وما يفطر الصائم وأشباه ذلك وما يتصل بذلك من مسائل. كذلك إذا أراد الحج وجب عليه أن يتعلم أركان الحج وواجبات الحج، لأن هذا علم مفروض واجب على كل أحد أن يؤدي العبادة بعد علم. ثم يأتي إلى الأبواب الأخرى في المعاملات.
طبعا الآن حينما تذهب إلى مكتب للحج ما الذي يحصل؟ الحج بيفعل كل شيء ويسأل عن كل شيء إلا أهم شيء، كيف يحج كما حج النبي صلى الله عليه وسلم. الوحيدة التي يسأل عنها هو ما ذهب من أجله، إنما ما الذي يحصل؟ يا حاج نعم تدفع 120,000 جنيه وتبقى 50 مثلا كده، يا حاج احنا نطلع مصر الطيران والساعة كده، يا حاج احنا ننزل فندق مكة كذا كذا، يا حاج شوف الوجبات ايه، شوف عندنا بوفيه مفتوحة وشوف الصور، اه لحمة وارز وسمك وكذا، عندنا في منى ما شاء الله، والمبيت بقى في مزدلفة مش عارف كذا، وعندنا بقى حاجات في كذا، وهنروح بقى المدينة ونعمل كذا، اكل شرب البوفيه المفتوح هنجيب لك هنوديك هنعمل لك بساط مكيفة احدث ما يكون، احنا عندنا مخصوص عندنا مش عارف مش فين ايه كل حاجة إلا أهم شيء، كيف تحج إلى بيت الحرام؟ كيف تحج حجة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولهذا هذا الرجل أول ما يروح يسأل فين البوفيه المفتوح، إنما حج نعم وكلنا في الرمي لأنه ما عنده بساطة تروح بهم إلى الجمارات يوكلوه. بعضهم في سنة كان جايب كيسة كده مليها حصى الحملة موكلاه حصى ويروح يحط في الحفرة دي شوية والحفرة دي شوية والحفرة دي شوية. تيجي يوم 10 يوم 11 بالليل 11 بقى بكرة 12 اللي بيتعجل بيتعجل بعد الزوال يرمي ويمضي معروف كده. جميع الحملات من بعد العشاء يوم 11 كله لابس كله جاهز البساط موجود. ليه بيروح يرمي يومين في يوم ازاي؟ يوم 11 ده ما بيرموش الظهر بيجي يروح عند الجمرات الساعة 12 مساء 12 ليلة يرمي ليوم 11 ويرمي اليوم 12 لان اليوم بدأ عندهم الساعة 12 الساعة 12 بدأ اليوم الجديد اللي هو يوم 12 الساعة 12 بدأ يوم 12 فيرمي يوم 11 ويرمي يوم 12 وينزل ايه وينزل مكة وتخلو يلا يلا بقى ما تلاقي 2 3 4 دول يعني اللي هم انت جالس معهم طوال الحملة ما تمشوش ما تمشوش بقى معاك 3 4 بيبيتوا الى كم الى يوم 12 واكثر الحملة بيذهب في ليلة 12 فافعلون كل شيء الا ان يحجوا حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
ثم يأتي إلى الأبواب الأخرى في المعاملات في البيع والشراء فيجب عليه أن يتعلم ما يصح به البيع وما نهى الشرع عنه من البيوعات حتى لا يدخل في بيوع محرمة كالربا وكبيوع الغرر والجهالات والميسر وأشبه ذلك. وكذلك إذا أراد المسلم أن يتزوج فإن ثم حقوقا واجبة عليه في عشرته مع أهله ومع وهذا الفقه يجب عليه أن يتعلمه حتى لا يسير مع أهله على وفق هواه وإنما يسير على وفق ما أمر الله عز وجل به. وهذا يغفل عنه الكثير وخاصة من الشباب فإنهم يتزوجون ولا يعرفون الأحكام الشرعية للعشرة ولا يعرفون ما يجب وبعضهم يتزوج ثانية ولا
تخيل يعرف. بعض الشباب وبعض النساء في يوم الزواج بده كثيرة جدا يعني ويمكن لو فتحت هذا الملف فتجده بكثرة. طبعا الزوجة في أيام العرس وكذا بتقوم بعمل مكياج خصوصا الشعر هذا بيضع عليه مادة معينة تجلس أسبوعا لأنه ما تمس ماء فيجمعها زوجها تغتسل إلا ماذا إلا الرأس تغتسل إلا الرأس وهذا ما يصلح لأنه في الاغتسال من الجنابة لابد من أمرين الأول النية والثاني تعميم البدن كله بالماء تعميم البدن كله بالماء إنما أنها تغسل رأسها إلا رأس جسدها إلا رأس. ليه؟ لأنها وضعت مادة على الشعر هذه المادة يفسدها الماء. بل بعض الناس أيضا كان يظن وهذا كثير عند الناس أيضا كثير لو تسأل أن الرجل إذا جمع امرأته ولم ينزل أنه لا يغتسل إذا جمع امرأته ولم ينزل فإنه لا يغتسل إنما الغسل على من أنزل بس فقط. هذا جل كثير من الناس. بل سمعت فتوى لأحد المشايخ مرة بيسأل رجل في رمضان كان يجامع امرأته في نهاية رمضان ولا ينزل ويعتقد أن الجماع إذا ما ينزل لا يفسد الصوم لا يفسد الصوم. هذا كله جهل بالدين لأن الناس ما يسألون عن دينه يسألون عن دنياهم. نعم.
وبعضهم يتزوج ثانية ولا يعرف الأحكام كأحكام القسم وكيف يكون العدل بين الزوجات ونحو ذلك. إذن فما من مسألة إلا وثم فئة لا بد فيها أن تتعلم العلم الشرعي. وهذا يعني أن المرأة المسلمة إذا كان العلم مبسوطا قريبا بين يديه وهو يأتي أموره على جهل وهوى أو على إعراض عما ينبغي من التعلم فإنه لا شك مقصر ويأثم لأن العلم قريب منه وهو لم يبحث عن هذا العلم ولو بحث عنه لوجده. كذلك في مسائل
طبعا مسائل الإثم هنا إذا كان الإنسان عنده استشكال عنده شيء وقصر في السؤال عنه. أما الشيء الذي لا يأتي له على بال ويفعل هو مثلا عبادة أو صلاة لكن في شيء في خلل لكن لا يأتي على باله أبدا ما يعتقد في خلل هذا معذور. كحال الرجل الذي كان لا يحسن الصلاة فصلى ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فقال النبي عليك السلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاثا. فقال والذي بعثك بالحق لسنة غيره فعلمني فعلمه. فهذا لم يأتي على باله أن هناك مخالفة. نعم.
كذلك في مسائل المحرمات الموبقات السبع: الشرك بالله عز وجل والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات ونحو ذلك من المحرمات التي أجمع العلماء عليها والتي تحريمها صار من المعلوم من الدين بالضرورة، فهذه يجب على كل أحد أن يتعلمها وما يتصل بها وأن يحذر من الوقوع فيها. إذن دين الله عز وجل حقيقته هو أداء حق الله على العبد بتوحيده عز وجل وبعبادته على وفق ما أمر رسوله صلى الله عليه وسلم، والاستجابة لله وللرسول صلى الله عليه وسلم فرض، وهذا النوع هو العلم بالواجب العيني. والقسم الثاني من التفقه في الدين وهو التفقه في الدين الكفائي، وهو ما إذا كان
يعني القسم الأول ما الذي يجب عليك تعلمه؟ الجواب ما لا يصح إسلامك إلا به، هذا في العقيدة. ما لا تصح عبادتك إلا به، هذا في العبادة. ما لا تصح معاملتك إلا به، هذا في المعاملة، هذا يتعين عليك. نعم.
قال والقسم الثاني من التفقه في الدين هو التفقه في الدين الكفائي، وهو ما إذا كان ثم طائفة من المسلمين في البلد نفسه قاموا بهذا الفرض الكفائي فإن الإثم يزول عن بقية المؤمنين. لهذا فإن وجود طلبة علم في مكان وفي بلد وحرص هؤلاء على العلم والتعلم والتعليم وبذل الأوقات في ذلك، هذا له أثر على الجميع لو عقلوا، وهو أن تفرغهم لذلك وإقبالهم عليه رفع عنهم الإثم، لأنهم قاموا بفرض الكفاية، فدعمهم وحثهم وشكرهم مما ينبغي ويحسن، لأنهم قاموا بما هو مفروض على الجماعة. في بعض القرى يكون ثم شباب أو من يؤنس في نفسه رشدا، ولا يكون في القرية طلاب علم يكفون، وتجد أن هؤلاء ينشغلون عن العلم بغيره، وهؤلاء لا تبرأ ذمتهم، لأن الأصل كما قال العلماء أن كل بلد له حكمه في وجود وتحقيق الفرض الكفائي، فلا يقال في بلد نحن قريبون من البلد الفلانية، لأن هذا خلاف الأصل، والأصل أن كل بلد يخاطب أهلها بوجود بعض طلبة العلم ومن يتعلمون العلم الكفائي حتى ينفعوا أهل البلد، وحتى يعلموا أهل البلد ما ينفعهم في دينهم وما يجب عليهم ويحرم عليهم في دين الله. ونقول مع كل هذا الإقبال الذي نشهده في العلم وطلبه، لكن الواقع أن الناس مع العلم والفقه في الدين مقصرون جدا، والناس اليوم كثيرون، فهل يحتاجون إلى 1000 طالب أو إلى 2000 أو إلى 10,000 أو إلى أكثر؟ يحتاجون إلى أكثر وأكثر، وكل أهل بلد يجب عليهم التفقه في الدين تفقها عينيا فيما يجب عينا فيه، وتفقها كفائيا فيما يجب كفائيا فيه. وما نعم. أعظم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا، من يرد الله يهده يفقهه في الدين. وفي الرواية المشهورة: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين.
يعني لابد أن يكون في الناس من يعلم دينهم، أما بلد تخلو من هذا فإن دينهم يضيع. كيف الناس ترث يا أخوان؟ كيف نقسم التركات؟ ما عندنا عالم. كيف نقضي في الحقوق؟ ما عندنا عالم ولا طالب علم. كيف نعرف التوحيد من الشرك، السنة من البدعة؟ ما عندنا عالم. إذن يأثم الناس، لأن لا بد من إيجاد من يعلمهم ما يجب عليهم، فإذا لم يوجد هذا فإن الناس يكونون مقصرين وبالتالي يأثمون. لكن مسألة انه كل بلد لا حكمها، لعل الشيخ يقصد البلاد المتباعدة اللي يصعب يعني الانتقال بسهولة الى بلد اخرى، ليس مثلا مثل ما عندنا البلاد متصلة، فقد لا يكون في القرية هنا طالب علم لكن موجود في بجوارنا في القرية اللي بجوارنا طالب علم. المهم ان يحصل كفاية. يبقى الضابط هنا ما يحصل به الكفاية. فإن حصل كفاية بعالم بجوارنا وصار هذا عالم قريب منا ومعروف نسأله عن ديننا، فحين دين يسقط الإثم. أما إذا لم يوجد أحد والناس يحتاجون إلى معرفة دينهم لا سيما في العقيدة وما يصح بهذا الدين، فإذا لم يوجد أحد أثم الناس لذلك لأنهم قصروا، والواجب علينا أن نوجد من بيننا من يعلمنا أمر ديننا. لهذا قال هنا الشيخ يقول: كما قال العلماء إن كل بلد له حكم في وجود وتحقيق الفرض الكفائي، فلا يقال في بلد نحن قريبون من البلد الفلانية، لأن هذا خلاف الأصل، والأصل أن كل بلد يخاطب أهلها بوجود بعض طلبة العلم ومن يتعلمون العلم الكفائي. هذا كما قلنا ذكرت البلاد مترامية أطراف، يعني بينها ما يصعب على الإنسان أن ينتقل إلى بلد أخرى. إنما إحنا مثلا عندنا قد يكون البلاد كلها يعني شبه متصلة، وإن كان هذه لها اسم وهذه لها اسم وهذه لها اسم. نعم، المهم أن يوجد في الناس، لابد أن يوجد في الناس من يعلمهم أمر دينهم، لأنه إذا ما كان في من يعلم كيف نصف على إخوة؟ مات واحد عندنا الآن ماذا نصنع معه؟ كيف يدفن على السنة ويدفن على الشرع؟ وما الذي نفعله معه؟ اللي بيغسل نفسه عنده فقه الغسل؟ ما يوجد، يبقى مشكلة هذه. والذي يدفن عنده فقه الدفن؟ والذي سيورث عنده فقه التوريث؟ والذي يحكم في الطلاق، رجل يقول لزوجته أنت طالق، يقع علي كذا لو رحت إلى كذا فأنت طالق وراحت، يقع الطلاق ولا ما يقع؟ الرجل السكران الذي طلق امرأته مرات يقع طلاق ولا ما يقع؟ الغضبان يقع طلاق ولا ما يقع؟ كيف تستقيم حياة الناس يا إخواني بدون طالب علم يكون عندهم، بدون عالم يكون بينهم؟ نعم
شيخنا، لو تكرمتم، يعني لو أن الأخ موجود في المكان، يعني هو طالب العلم المقدم فيها ولكن ليس عنده كل العلم الشامل، فهل يلزم، فهل يصلح أن يكون أسقط الفرض لو سئل فعنده أهل العلم علماؤه يستشيره
يسألهم ويعود
ويرجع إليه؟
أي نعم، ما في مشكلة.
نعم،
لأن طالب العلم ما في عالم حصل كل العلم. نعم.
قال: والحظ الرواية الأولى من يرد الله يهده يفقه في الدين، لأن حقيقة الفقه هو أن ينشرح الصدر للإسلام كله، فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. إذا تبين لك ذلك وأنه يجب على كل مسلم أن يتعلم العلم العيني، ويجب على جماعة المسلمين في كل بلد أن يكون منها طلاب علم يتعلمون ويبذلون في العلم أوقاتهم وترسخ فيه أقدامهم حتى يقوم بالواجب الكفائي، فإن الفقه في الدين لمن أراد أن يطلبه له منهج، ومن الناس من يريد ولكن لا منهج عنده لتحصيل العلم، لذلك يدرك بعضا ويفوته بعض ويكون متشتتا بين ذاك وذاك. أما التوحيد والفقه في التوحيد وهو الذي سماه بعض العلماء الفقه الأكبر، لأن الله عز وجل قال: ليتفقهوا في الدين. والعلماء سموا العلم بالأحكام العبادية والمعاملات إلى آخره، سموها فقها، فسموا ما يقابله الفقه الأكبر لأنه الأهم والأعظم. وهذا الفقه الأكبر وهو توحيد الله عز وجل له منهج في طلبه والعلم به وليس العلم به تجميع مسائل أو أجوبة من الشيخ الفلاني والعالم الفلاني أو قراءة الفتاوى، ليس ذاك، فهذا زاد الطريق، لأن العلم بالتوحيد لكن العلم بالتوحيد
فهذا زاد الطريق
فهذا زاد الطريق لكن العلم بالتوحيد له منهج يقسمها العلماء إلى قسمين: القسم الأول التوحيد وما يدخل في التوحيد من توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، القسم الثاني العقيدة التي تدخل في أركان الإيمان الستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره التي جاءت في الآيات وفي حديث جبريل عليه السلام، ومن اتصل بذلك من مسائل العقيدة فهذا التوحيد الفقه فيه أعظم ما يتقرب به العبد إلى ربه، لأنه أعظم الفرائض، وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. فهذا الفرض وهو العلم بالتوحيد والعلم بالعقيدة من أوجب الواجبات، وكيفية التعلم وما هو المنهج في ذلك من أعز المطالب. فلو رأيت،
لأن هذا أعظم ما جاءت به الرسل، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أول ما جاء به جاء بالتوحيد، فقال سبحانه وتعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر. هذا أول أمر أمر به النبي، العقيدة والتوحيد وإفراد الله بالعبادة. قم فأنذر يعني عن الشرك، وربك فكبر يعني عظمه بالتوحيد. هذا أول ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
فلو رأيت صنيع العلماء الذين رسخت قدمهم في العلم وصار الناس يرجعون إليهم لوجدت أنهم طلبوا العلم على أشياخهم وفق منهج صاروا عليه وصار عليه من قبلهم وصار عليه العلماء في قرون متطاولة، وهو أن يبدأ في ذاك بالنبذ والمختصرات من الرسائل والكتب ثم يترقى إلى ما هو أكبر، فنأخذ أقسام التوحيد وما ينفع فيها أي في تحقيق الفقه وطلب العلم فيها. أما توحيد الربوبية وهو مهم، لا كما يظن البعض أن توحيد الربوبية ليس مهما، ولكنه ليس هو الأساس، وإنما الأساس توحيد العبادة، لأن من عبد الله عز وجل وحده لا شريك له فإن عبادته لله وحده تضمنت أنه وحد الله في ربوبيته وأنه لا رب سواه عز وجل. لكن توحيد الربوبية مهم، ووجه أهميته من جهتين: الجهة الأولى أنه وسيلة لقيام الحجة في توحيد الإلهية، والله عز وجل في القرآن في آيات،
يعني أنه توحيد الربوبية. ما معنى توحيد الربوبية أخوي؟ ما هو توحيد الربوبية؟ خالق رازق، يعني إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعاله من الخلق والإحياء والإماتة وكذا، فلا خالق إلا الله ولا محي ولا مثيل هو سبحانه وتعالى. وتوحيد الألوهية هو إفراد الله بالعبادة، إفراد الله بأفعالنا نحن العبادة كالصلاة والصوم والزكاة والحج والدعاء والاستغاثة والاستعانة والتوكل والإنابة. وتوحيد الأسماء والصفات إفراد الله عز وجل بما يستحقه من الأسماء والصفات وإثبات ذلك له من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف. نعم. طيب، فتوحيد الربوبية طريق توحيد الألوهية، لأنك إذا اعتقدت أن الله هو الخالق وحده وجب عليك أن تعتقد أن الله هو المعبود وحده، إذ المعبود هو الخالق. قال سبحانه: والإنس من خلقهم لا يقولون الله قل فأنى تؤفكون، قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج حي من ميت ويخرج ميت من حي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. طالما تعتقد أن هذا الله، لماذا لا تفرد الله بالعبادة؟ نعم.
الجهة الأولى أنه وسيلة لقيام الحجة في توحيد الإلهية، والله عز وجل في القرآن في آيات كثيرة جعل الحجة لازمة للمشركين في عدم توحيدهم لله في العبادة بأنهم وحدوا الله في الربوبية. قال عز وجل: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال. أي إذا أيقنتم أن الله هو المدبر وهو المحي وهو المميت فهو المستحق إذن للعبادة. أي يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا. ففي القرآن جعل الله عز وجل توحيد الربوبية أو جعل الإقرار بأن الله هو الرب وهو المدبر وهو المحي وهو المميت وهو الذي يجير ولا يجار عليه وهو الخالق والرازق إلى آخره، جعله ملزما للمشرك بعبادة الله وحده دون ما سواه، وهذا كثير في آيات القرآن. الجهة الثانية من وجه أهمية توحيد الربوبية أن القرآن فيه كثير من الآيات فيها إرشاد إلى صنع الله عز وجل في ملكوته وفي تدبيره للأمر وفي أنه عز وجل هو الرب المتصرف وحده الرازق وحده إلى آخر ذلك. والفقه في هذا يجعل المؤمن على حقيقة التوكل عليه عز وجل وعلى حقيقة التدبر في أنه لا غناء له عن الله عز وجل طرفة عين، وفي حقيقة أن الرب عز وجل هو الغني وأن العبد فقير. إنما يأتي الخلل في العبادة ويأتي الخلل في عدم الخضوع والخشوع ويأتي الخلل في ارتكاب المنكرات وفي اقتحام المحرمات وفي التفريط في الواجبات إذا لم تعمر محبة الله عز وجل القلوب ولم يجل الله عز وجل أعظم الإجلال ولم يخف منه. فإن المرأة كلما تدبر ونظر وكلما علم الآيات التي فيها أن الله هو الرب عز وجل وحده وهو المتصرف وأن كل شيء إنما هو بيده عز وجل كلما عمر هذا القلوب كلما خشعت وخضعت ولو كاده الناس جميعا لما أبها بذلك. وعدم الاهتمام بالفقه في توحيد الربوبية يؤدي إلى ضعف القلوب تجاه الناس، وإذا ضعفت القلوب في التمسك وكان الخشوع ضعيفا لأنه لم يجل الله عز وجل ولم يرى بديع صنع الله في كل شيء. ولقد أحسن القائل: وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. والفقه في توحيد الربوبية يكون أولا بالتأمل في تفسير القرآن في الآيات التي فيها ذكر عظمة الله عز وجل، وأنت تقرأ هذه الآيات تتعلم التفسير ليظهر لك ما فيها من العلم بالتوحيد. ثانيا أن تنظر إلى كتاب لابن القيم رحمه الله تعالى، وهو كتاب مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة، فإنه من أعظم الكتب في بيان ما تستقر به عظمة الله عز وجل في نفس المسلم، ويعظم بها محبته ورجاؤه والخوف منه، وهذا أيضا يعلم بوسائل أخرى.
يبقى سؤال، عرفنا ما تحد الربوبية وإفراد الله عز وجل بأفعاله من الخلق والإحياء وكذا. طيب السؤال الثاني، ما وجه أهمية معرفة توحيد الربوبية؟ ما وجه أهمية معرفة توحيد الربوبية؟ يرجع ذلك إلى أمرين. الأمر الأول أنه دليل من أدلة توحيد الألوهية، وأنه طريق لإثبات الألوهية، لأنك تريد أن تثبت أن الله هو المتفرد بالعبادة، ومن طريق ذلك أن تثبت أن الله هو المتفرد بالخلق، لأن المعبود هو الخالق، ولأن الخالق ينبغي أن يفرض بالعبادة. هل خالق غير الله يرزقكم، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ أنتم لماذا تعبدونه بل ومنات ولات؟ لماذا تعبد ميتا وتسأله من دون الله عز وجل؟ ألهم أرجل يمشون بها؟ أم لهم أيدي يبطشون بها؟ أم لهم أعين يبصرون بها؟ أم لهم آذان يسمعون بها؟ قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون، إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. يبقى أهمية معرفة توحيد الربوبية تكمن في حاجتين، الأولى أنه طريق لإثبات توحيد العبادة والألوهية، الثاني طريق لتعظيم الرب، لأنك حينما تدبر هذه الآيات الكونية من سماء مرفوعة ما ترى فيها من فطور، ومن أرض ممهدة، ومن جبال راسيات، ومن آيات كونية، هنا تعظم الرب سبحانه وتعالى، ويعظم الرب عز وجل في قلبك، وحينئذ يعظم توكلك على الله، ويعظم خوفك من الله، ويعظم رجاؤك فيما عند الله، لأن الله على كل شيء قدير. يبقى ما أهمية دراسة توحيد الربوبية؟ ها؟ أهمية دراسة توحيد الربوبية؟ ها؟ أنه واحد، أنه الدليل من أدلة توحيد الألوهية. الأمر الثاني أنه طريق لتعظيم الرب عز وجل. نعم.
أما توحيد العبادة فالمنهج في طلبه أن يبدأ بالمختصرات، وخاصة كتاب استغاثة الأصول لإمام الدعوة محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ثم كتاب التوحيد، ثم بعده كتاب كشف الشبهات. وهذه المراتب مهمة، فيطلب أولا على شيخ، أو أن يقرأه بنفسه، أو أن يقرأ كتاب التوحيد على عالم، أو أن يقرأه بنفسه، أو يقرأ كشف الشبهات على عالم، أو أن يقرأه بنفسه، بحسب ما يتيسر له. لكن المنهج أن تقرأه على عالم، أو أن تستمع أشرطة فيها شرح للعلماء على هذه الكتب.
نعم، نلاحظون ملاحظة، وهو أن الشيخ لما جاء إلى توحيد العبادة أحال على كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب. هل لأن الشيخ حفيد الشيخ محمد بن عبد الوهاب فيحيل على كتب جده الأكبر؟ لا، ولكن فعلا لأن توحيد العبادة كمصنفات خاصة لم يوجد في المكتبة الإسلامية في عمر أمة الإسلام كتبا بهذا التصنيف وعلى هذا المنوال الذي صنف عليه الشيخ محمد ابن عبد الوهاب. كتاب التوحيد ليس له نظير أصلا، ما في كتاب في كتب المسلمين مثل هذا الكتاب في توحيد العباد. فإذا هذا لابد إيه؟ أن نلحظه. يبقى كل سلفي يريد أن يدرس توحيد العبادة أو أن يدرس توحيد العبادة لا يمكن أن يستغنى عن كتب محمد بن عبد الوهاب، ولهذا عالمان لا غنى لسلفي عنهما، وما من سلفي على الإطلاق كطالب علم إذا كان على الجادة، ما من سلفي إلا وقد تخرج بكتب رجلين، من هما يا طه؟ الإمام ابن تيمية والإمام محمد بن عبد الوهاب. ولهذا لم يجد أو لم يحارب أحد من العلماء مثلما حرب هذان الرجلان. نعم.
وهذه من أهم المهمات، أن يتعلم العبد مسائل التوحيد، وتأمل قول الله عز وجل عن إبراهيم الخليل عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. قال إبراهيم التيمي من سادات التابعين: خاف إبراهيم البلاء على نفسه، فدعا أن يجنبه الله عبادة الأصنام، فمن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟
يعني إذا كان إبراهيم عليه السلام يا إخوان يقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، اجنبني وبني أن نعبد الأصنام، إبراهيم عليه السلام خاف على نفسه، فما بالك بمن دون إبراهيم عليه السلام. نعم.
ولهذا من خاف من شيء هرب منه إلى ضده إلى ما ينجيه، ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. فإذا خفت حقيقة من الشرك ومن أن من يحبط عملك بأن تعمل شركا وأنت لا تدري، أو أن تعمل شيئا وأنت مفرط، فالعلم موجود لكنك لا تسأل، أو أن يكون عندك وأمامك ما يحبط بعض العمل أو ينقص الأجر أو تكسب به السيئات بما يتصل بالتوحيد وأنت لا تتعلم، لا شك أن هذا مما يأثم به العبد ومما ينقص حسناته في بعض المسائل. لهذا واجب أن تتعلم حقيقة التوحيد والشرك وصور التوحيد وصور الشرك. ومن أعظم ما ينفعك في هذا
ما هو التوحيد؟ ها؟ إفراد الله عز وجل بالعبادة، هذا هو التوحيد، أن تفرد الله بالعبادة وأن لا تعبد إلا هو سبحانه وتعالى. كما قلنا، فإذا ثبت أنه الخالق وحده يجب أن تعتقد أنه المعبود وحده. طيب، وما الشرك؟ دعوة غيره معه، والمعنى صرف العبادة لغير الله. فإن دعوت غير الله أو دعوت مع الله أحدا فإنك تكون مشركا، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. فمن قال مدد يا بدوي هذا شرك، يخرج من ملة الإسلام. لكن قل مدد يا رب، من الذي سيمدك؟ ربنا. أما البدو مات، بدو ميت، هيمدك كيف؟ البدو ما يملك لنفسه شيئا فضلا أن يملك لغيره. قال الله تبارك وتعالى عن هؤلاء الأموات والذين يدعون من دون الله أموات غير أحياء وما يشعرون أن أيان يبعثون. وقال سبحانه فادعوهم إن كنتم صادقين، ألهم أرجل يمشون بها؟ أم لهم أيدي يبطشون بها؟ أم لهم أعين يبصرون بها؟ أم لهم آذان لا يسمعون بها؟ قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون. أم لهم آذان يسمعون بها؟ قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. نعم.
من أعظم ما ينفعك في هذا كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. ثم المرتبة الثالثة كشف الشبهات، وكشف الشبهات مهمة، لأن طالب العلم بعد معرفته لثلاثة الأصول وهي معرفة العبد ربه ومعرفة العبد دينه ومعرفة العبد نبيه صلى الله عليه وسلم، يحتاج إلى الأدلة في التوحيد بالتفصيل والشرك وأنواعه الأكبر والأصغر والخفي ومسائل من التوحيد من توحيد الأسماء والصفات والربوبية إلى آخره. ثم بعدها ينظر إلى شبه المشركين، لأن من الناس من يتعلم لكن تأتيه الشبهة فيصبح قلقا في قناعته.
نعم، يعني أنت الآن عرفت توحيد العبادة وأدلة التوحيد ووجوب التوحيد والدعوة إلى التوحيد. طيب، عرفت الشرك، لابد أن تعرف الضد، وعرفت أنواع الشرك، وأهم ذلك أن تعرف شبهات المشركين. وسبحان الله يا إخواني، شبهات المشركين الأول شبهات متهافتة يستطيع أن يجيبها كل أحد، يجيب عنها كل أحد. أما شبهات القبوريين فهي دقيقة، تحتاج إلى علم بترد على شبهات القبوريين، تحتاج إلى علم. ولهذا وضع الشيخ محمد العاب في كتاب كشف الشبهات، قال كشف الشبهات، وضع فيه أهم الشبهات التي يتمحور حولها القبوريون في أي عصر في أي زمان. رأس الشبهات حوالي 14 شبهة أجاب عنها الشيخ محمد بن عبد الوهاب، بحيث أن أي واحد في أي مكان في أي زمان يورد عليك شبهة في توحيد العبادة فلا تخرج عن هذه. كتاب ماتع جدا، ولكن هذه الكتب كتب عبد الوهاب تحتاج إلى علماء يدرسونها، لا تقرأها وحدك. يعني شيخنا يقول إذا تجد عين فقرأ وحدك وكذا، هذا إذا كان يعني طالب علم متقدم جدا. إنما الإنسان عموم بصفة عامة لا يقرأ وحده، لأن من قرأ وحده خرج من العلم وحده. فكثير من الناس ما يفهم، وقد ينزل العلم على غير منزله. فالعلم صنعة، والصنعة لا تتعلم إلا على يد أربابها. واحد يريد أن يتعلم مهنة السباكة، كيف يتعلم مهنة السباكة إلا على يد معلم؟ نعم.
لأن من الناس من يتعلم لكن تأتيه الشبهة فيصبح قلقا في قناعته وإيمانه بأصل دينه، لأن هذا لابد من أن يتعلم بعد ذلك ما الشبه التي يروجها أو يبثها المشركون والخرافيون في توحيد العبادة، ثم يتعلم رد العلماء على ذلك حتى يكون على بينة، ولا يمكن بإذن الله وتوفيقه أن تروج عليه الشبهة. ونحن اليوم نسمع كثيرا مثل ما تسمعون أن من الناس من أهل الفطرة وأهل التوحيد في هذه البلاد ربما شكوا في بعض مسائل التوحيد، والسبب أنهم لم يقبلوا عليه ويقولون ببعض الشبه، وكأن العلماء لم يجيبوا عنها، وكأنه لا جواب عنها في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وفيما دونه العلماء والأئمة، وخاصة أئمة هذه الدعوة النجدية رحم الله الأئمة جميعا. فكيف إذن يكون المرء ناجيا والعلم بين يديه وهو لا يقبل عليه؟ ولقد أحسن القائل إذ يقول: ومن العجائب والعجائب جمة قرب الدواء وما إليه وصول، كالعيس في البيداء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محمول. فإذا علمت الحق فيجب عليك أن تؤديه حتى يثبت. إذا علمت معنى التوحيد وثلاثة الأصول تعلم بيتك وتعلم أسرتك وتقيم الحجة على المعاند وتتمرن على ذلك حتى يقوى في قلبك، وحبذا أن يكون ذلك بأسلوب لطيف وبأسلوب جيد، ولو كان بأسلوب آخر فإنه ينفع بإذن الله عز وجل، ولكن ينبغي أن يتحرى بالتي هي أحسن، لكن الإغلاظ في موقعه لا بد منه، والسهولة أو اللين في موضعه هو الأصل ولا بد منه. ولهذا قال الشاعر: ولقد أحسن فيما قال: أين وجه نور الحق في وجه سامع، ودعه فنور الحق يسري ويشرق، سيذكره يوما وينسى نفاره، كما نسي التوثيق من هو مطلق. بتذكر الحق الذي فيه يوما من الأيام، فلهذا ابذل ما عندك بعد التعلم، فإنه سبب وهو وسيلة إلى ثبات العلم، والذي يتعلم ولا يبذل العلم تعليما لأهله ولصغاره ولمن حوله لأهل حيه للناس فيما يحسنه، من لا يبذل العلم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفي الكتابة إلى آخره، فإنه ربما ضعف في هذا الجانب. وقد قال عز وجل: ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. إذن التعلم له منهج.
يبقى أنت تعلمت، لماذا تعلمت؟ لترفع الجهالة عن نفسك هذا أولا، والثاني لترفع الجهالة عن غيرك وتبلغهم دعوة الله. نعم.
إذن التعلم له منهج، فبعد أن تتعلم أبذل العلم بقدر المستطاع. ولهذا أنا أعجب من طائفة من طلب.
إذن ما هي المنهجية في طلب العلم التي وضحها الشيخ؟ أولا يا إخوان، أول شيء في المنهجية، أول شيء الشيخ، وأول شيء العالم. الأمر الثاني التدرج بما يناسبك. يبقى عندنا عالم تطلب عليه العلم، ثم العالم يتدرج معك في الطلب ويضع لك المناسب لك. نعم.
إذن التعلم له منهج، فبعد أن تتعلم أبذل العلم بقدر المستطاع. ولهذا أنا أعجب من طائفة من طلبة العلم يتعلمون ولا يبذلون العلم. أبذل ما علمت بيقين، ما علمته بأدلته وفهمته على العلماء والمشايخ أبذله. هل لابد أن تبذله في محاضرة في مسجد، أو أن تلقي كلمة في مكان عام؟ ليس كذلك. تبذل العلم في بيتك، تبذل العلم في دعوة تجتمعون فيها على الخير والصلاح، تبذل فيها فأتي فيها بما ينفع، هذا بذل العلم. أنت ومن معك من زملاء أو أصدقاء أو أصحاب تبذل فيها العلم، وتكون المجالس عامرة بالعلم والفقه في الدين، هذا من أعظم ما ينفع في الفقه وفي الثبات عليه وفي علم ما لا وفي علم.
لأن الإنسان لو نشر العلم ثبت في رأسه، لأنه يكرر الشيء مرة ومرتين وثلاثة وأربعة، تورد عليه شبهات فيرد على الشبهات. فلا شك أن إنفاق العلم وأن نشر العلم وبذل العلم طريق من طرق ماذا؟ من أعظم طرق إثبات العلم وتثبيته. نعم.
هذا من أعظم ما ينفع في الفقه وفي الثبات عليه وفي علم ما لا تعلم، وهذا قد جرب، فإن الذي يبذل العلم يعلم ما لا يعلم، وهذا من فتح الله عز وجل وإنعامه على عبده. الجهة الثالثة توحيد الأسماء والصفات، ويدخل في علم العقيدة وكتب العقيدة التي فيها بيان أركان الإيمان وما يتصل بذلك، مختصة بشرح بيان توحيد الأسماء والصفات. أما العقيدة فهي أعظم الفقه في الدين، والتوحيد والعقيدة معا أعظم ما يتفقه به في الدين. والعقيدة الكتب فيها كثيرة، فهناك كتب للمتأخرين المعاصرين متنوعة المشارب والمذاهب، وهناك كتب لعلماء السلف، وهناك كتب متوسطة أيضا في القرون المتوسطة أي ما بين القرن الثالث إلى القرن الرابع عشر، أو القرن الثاني عشر، فهذه كتب مختلفة وأيضا فيها اضطراب وفيها أخذ ورد، متنوعة المشارب، والتي يجب على كل من يريد الفقه في الدين أن يطلب نجاته أن يهتم بالعلم الموروث في العقيدة عن سلف هذه الأمة، لأن السلف الصالح على علم وقفوا وببصر نافذ كفوا، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه وكما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله.
يعني السلف يا أخواني حينما يقفون لا يقفون عن جهل ولا حيرة، يقفون لأن المطلوب هو الوقوف، مطلوب هو الوقف، لكن يقفون بعلم. الصحابة رضي الله عليهم الذين اعتزلوا القتال الذي كان بين علي ومعاوية، اعتزلوا وقفوا، توقفوا عن هذا القتال، هل بجهل وحيرة؟ أبدا، إنما هذا بعلم، هذا بعلم، العلم أوجب عليهم أن يعتزلوا هذا وذاك، لهذا وقفوا على علم. فالسلف الصالح يقفون على علم، لا يتجاوزون، وإن تكلموا تكلموا بعلم، فهم على علم وقفوا وببصر نافذ كفوا. نعم.
فالصحابة رضي الله عنهم وسادات التابعين على علم وقفوا وببصر نافذ كفوا، أي ما تكلموا فيه تكلموا فيه عن علم، وما كفوا عنه لم يكفوا عنه، لأنهم ليسوا بعلماء ولا ليسوا بجريئين في الحق، ولكن لأنهم تكلموا بعلم فيما تكلموا فيه، وكفوا بعلم وببصر نافذ فيما كفوا عنه. ولهذا يجب أن يؤخذ الاعتقاد عن سلف هذه الأمة وعمن تبعهم من أئمة وعلماء، ومن أئمة وعلماء المسلمين، وكتب السلف مدونة معروفة، لكن تحتاج إلى من منهجية.
نعم، كتب السلف موجودة لكن تحتاج منهجية، كتاب توحيد، كتاب كشف الشبهات، كتاب العقد الوسطية الطحوية، كتاب شرح أصول اعتقاد السنة والجماعة، كل هذه كيف تدرسها؟ كتب كثيرة يا إخواني، كتب كثيرة، ومنها المختصر ومنها المتوسط ومنها المطولات. طب كيف تطلبها؟ كيف تذاكر فيها؟ كيف تطلب علم منها؟ لا بد من شيخ ينظم لك، يعطيك المادة التي تحتاج إليها، يشرحك الكتاب الذي يناسبك، وهو موجود بين يديك. إن أشكل عليك شيء سألت يا أخواني. كطريقة المدرسة، أنت عندكم مدرسة فيها 1000 تلميذ، المدرسة دي بلا مدرسين؟ هل الأولاد ذهبوا والكتب موجودة وكل واحد يأخذ كتاب ويتعلم في مدرس، وما في مدرس يدرس جميع المواد؟ هذا مدرس لغة عربية، وهذا مدرس علوم، وهذا مدرس رياضيات، وهذا مدرس كذا وكذا. ثم الذي يدرسه من في أول ابتدائي ليس الذي يدرسه من في سادس ابتدائي، إذا لابد من تدرس. نفس المسألة في طلب العلم، لابد من مدرس معلم، ولابد من كتاب مناسب. فنحن عندنا في العلم الشرعي لابد من أمرين، من الشيخ السلفي ومن الكتاب السلفي، لابد من إيه؟ من أمرين، من الشيخ السلفي ومن الكتاب السلفي. الشيخ الذي تجاوز القنطرة فليس من أهل البدع، كما قال ابن سيرين: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم، إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. بلا عليك حينما تأتي لرجل بنا أو مهندس يبني لك البيت، تأتي بأي واحد؟ ما بتأتي بمن؟ خبير، أفضل واحد. بس يا أخي ده المهندس ده هياخد منك مبلغ وكذا، تقول مش مشكلة، هو بياخد مبلغ كبير بس يوفر علي إيه؟ يوفر علي قد إيه؟ وأأمن كذا. أنا ما أروح أطلق واحد مثلا ب2000 جنيه يشرك على المبنى، ماذا سيحصل؟ سيترتب أخطاء، والخطأ ربما كلفك عشرات الألوف إلى مئة ومئة الألوف. كذلك الشيخ غير المتقن يكلفك كثيرا جدا، قد يكلفك الهداية فتفقدها لتكون ضالا لأنه ربك على هذا. في بعض المشايخ يعلم كده، بعض المشايخ يعلم لك يا جماعة احنا يعني مع علم القلوب وعلم السلوك دعونا مسألة جرح وتعديل ومسألة السنن والبدع، هذه أشياء تغر الصدور وكذا. واحد آخر يقول لك لا تتكلموا في الجماعات يا جماعة والأشخاص، الأشياء دي العلماء الكبار، احنا لسه صغار، سيبوها العلماء الكبار. طب احنا في ما عندنا العلماء الكبار نعمل ايه؟ طيب يعني احنا في مصر ما عندنا فوزان، نعمل ايه بقى؟ طيب ما المطلوب؟ طيب هنجلس اهو نريد الفوزان؟ لا، احنا الذين نستطيع ان نسافر الفوزان، ولا الفوزان الذي يسعنا نسافر يسافر إليه، وبقى لنا 11 سنة فتن ومظاهرات وكذا، نعمل يا شباب ماذا نصنع؟ يبقى ضاع الدين إذن. لكن نعم لا يتكلم في دين العلماء، لكن العلماء بالمسألة المتكلم فيها، فمن كان عنده علم بالمسألة المتكلم فيها هذا يتكلم فيها، الذي تربى على يد العلماء الذي يتكلم في هذا. إنما تأتي تقول هذا لا تكلم إلى العلماء، يعني لا تكلم الفوزان، لا تكلم إلى ابن باز، لا تكلم. إذن عندنا 3-4-5 ما يكفون العالم. إنما من كان على ضرب العلماء الكبار، ومن كان على منهجهم، ومن كان على أهلية، عرف بها حق وباطل. وهذا الحمد لله طلبة العلم في كل البلدان بفضل الله، لما أنهم بلغوا الأمة البلاغ المبين أنقذهم الله. نعم.
فتبدأ بقراءة الوسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية، ثم إليه الحموية أيضا لابن تيمية، ثم إليه شرح الطحاوية أو متن الطحاوية مع شرحها لابن أبي العز الحنفي، ويقرأ كل واحدة على عالم أو يسمع الشريط فيها فيأخذ منها ما تيسر، وكل يأخذ بقدر ما عنده من الاستعدادات والقرائح والفهوم. وهنا مسألة مهمة في تعلم العقيدة، وهي أن العقيدة والفقه فيها ليس سهلا وليس صعبا. ليس سهلا لأنه قد يدخل فيها بعض المباحث الكلامية التي يكون فيها رد على المبتدعة في القدر والإيمان والأسماء والصفات ونحو ذلك من المسائل. وليس صعبا لأن كل عقيدة كتبها أئمة الإسلام المتبعون للسلف الصالح هي مستقاة، بل دليلها النص من القرآن أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فثم مسألة قليلة دليلها الإجماع، وهذه العقيدة مشتملة على أقسام. القسم الأول بيان أركان الإيمان الستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره من الله. القسم الثاني ما يتصل بمنهج التعامل مع الخلق الذي باين به أهل السنة أهل البدع: كيف تتعامل مع ولاة الأمر، كيف تتعامل مع العصاة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كيف تتعامل مع الصحابة رضي الله عنهم، كيف تتعامل مع أمهات المؤمنين رضوان الله عليهن، ونحو ذلك من المسائل التي صارت مسائل عقادية لأن أهل السنة باينوا فيها وخالفوا فرق الضلال وجماعات البدعة من الخوارج والمعتزلة والمرجئة والرافضة إلى آخر الأصناف. القسم الثالث
يعني إذا مباحث العقيدة تعود إلى الآتي: ستة مباحث تتعلق بأركان الإيمان الست: الإيمان بالله، بالملائكة، بالكتب، بالرسل، باليوم الآخر، بالقدر خير وشر. ثم مبحث الإمامة والتعامل مع ولاة الأمور وكذا مما خالف في أهل السنة والجماعة الخوارج والمعتزلة. ثم مبحث الصحابة وحق الصحابة علينا مما بين فيها للسنة والجماعة الخوارج والروافض. ثم مبحث التعامل مع أهل البدع والأهواء والتحذير من أهل البدع والأهواء مما بين أهل السنة والجماعة فيه 72 طائفة. تعرفوا يا أخواني أهل السنة والجماعة خالفوا كم طائفة في هذه الأمة؟ خالفوا 72 طائفة. تخيل أنت في طريق وحدك تخالف 72 طائفة. والأعجب من ذلك ما هو 72 طائفة، 72 طائفة فقط، ده 72 طائفة من الطوائف الكبار، وإلا كل طائفة قد انقسمت إلى طوائف، كل طائفة انقسمت طوائف. اضرب في هذا العدد تجد أنك تسير في هذا الطريق تخالف مئات الفرق والطرق. يبقى إذن هذا الأمر ليس سهلا، إنه لنبأ عظيم. هذا نبأ عظيم أن تسير في طريق تخالف مئات الطرق. بالله عليك لو قيل لك هذه 10 طرق تؤدي إلى الفيوم إلى القاهرة، هذه 10 تحتار تروح فين تيجي منين؟ وقد يكون الطريق الوحيد اللي وصل بدايته وعيرة، إنما طرق تانية واسعة في الأول، واسعة كلها واسعة. طبعا أنت تاخد طريق واسع، وطريق ضيق في الأول هذا أو اللي فيه عقبات قد تتركه، وهو الطريق عقبات في البداية لكن سعة في النهاية. هذه سعة في البداية لكن عطب وهلكة في النهاية. فتحتاج إلى من يدلك، من يدلك؟ السلف. تحتاج إلى صادق أمين لك الطريق من هنا، الطريق من هنا. تخيل أننا ونحن نسير في هذا الطريق نخالف مئات الطوائف والفرق باعتبار ما تجزأ عليه. ده احنا اليوم اللي بينتسب للسلفية بس، اللي بيقول أنا سلفي اتجاهات عديدة. اسكندرية تقول أنا سلفي، حزب النور، محمد عبد المقصود في القيروة كان سلفي، محمد حسن وكذا كان سلفي، رسلان وكذا أنا سلفي، فلان يعني الذي ينتسب إلى منهج السلف كثر. هل هتروح لحسان وكذا الذي يرى الخروج على السلطان هو ومن معه ونزل ميدان، ولا تروح لمحمد سعيد رسلان الذي هو ومن معه يرون العزل للسلطان بغير مكفر، فيعزل السلطان إذا رأى أهل الحل والعقد عزل السلطان عزلوه حتى ولو لم يكن كافرا. أما الأول فعلى منهج الخوارج يرون الخروج على السلطان، وأما الآخر فعلى منهج المعتزلة يرى عزل السلطان بغير مكفر. انتبهوا، سعيد رسلان مثل حسن تمام، هذا يرى خروج وهذا يرى عزل. افتح صحيح الإمام مسلم أتجد ثلاثة أسطر متهليات. هات يا أحمد عشان إخوانك يسمعوا. السطر الأول خالف فيه حسن وجماعته، السطر الثالث خالف فيه رسلان وجماعته. السطر الأول قال النووي: وأما قتالهم والخروج عليهم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين. طيب والسطر اللي بعده خالف فيه رسلان وجماعة؟ قال النووي: وأجمع أهل السنة أن السلطان لا ينعزل بالفسق، يعني بغير مكفر. السلطان لا ينعزل بغير مكفر، أجمع أهل السنة أن السلطان لا يعزل بالفسق. يبقى السطر الأول جل مشايخ مصر المشهورين خالفوا فيه، حسن عدوي يعقوب كل هؤلاء. السطر الثاني اللي كان باقي اللي نجا من الثورة الأولى في عدم الخروج سقط في الثورة الثانية بالعزل اللي هو رسلان وحزبه. اقرأ كلام النووي، سطرين هم مشايخ مصر بين سطرين، مشايخ مصر بين سطرين، ما هما؟ اكتبوهم. ها،
قال النووي رحمه الله تعالى: وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا،
نعم، وإن كانوا
فسقة ظالمين.
وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين. طبعا جل مشايخ مصر عملوا إيه؟ قال لك إذا كانوا فسقة وظالمين نخرج عليه، يجوز الخروج عليه. طيب هذا أولا، وبعدين
قال: وقد تظاهرت الأحاديث بمعنى ما ذكرته، وأجمع أهل السنة أنه لا ينعزل السلطان بالفسق.
سبحان الله، جاءت الثورة الثانية وقد أجمع أهل السنة أن السلطان لا ينعزل بالفسق. قال رسلان لا ينعزل، ومن معه قال ينعزل، رسلان عبد السيد وحسن بنا كل هؤلاء الذين طلعت زهران كل هؤلاء يرون أن ينعزل بالفسق، وهذا منهج.
وأما الوجه المذكور في كتب الفقه لبعض أصحابنا أنه ينعزل وحكي عن المعتزلة أيضا فغلط من قائله مخالف للإجماع.
بس خلاص كده انتهى مشايخ مصر. خلاص مشايخ مصر بين سطرين لابد من حفظهما، انتبهوا دي واجب الحفظ، السطران دول واجب الحفظ. مشايخ مصر بين سطرين، السطر الأول وأما قتلهم والخروج عليهم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين، تمام. ده الجل نجح خمسة ستة سبعة من الأول، فجاء المسألة الثانية: هل يجوز عزل السلطان لأهل الحل والعقد بغير مكفر؟ راح الباقي الخمسة ستة سبعة دول انقسموا قسمين، إذا كانوا سبعة فستة فريق واحد فريق، إذا كانوا ستة فخمسة فريق واحد فريق. خمسة راح قالوا ينعزل بغير مكفر، هذا منهج مين؟ المعتزل. والأول منهج مين؟ الخوارج. فصار مشايخ مصر بين سطرين، بين منهج الخوارج في السطر الأول وبين منهج المعتزلة في السطر الأول. لازم نقول كده، لازم يقال هذا، لازم تفهموا هذا الأمر. هذا منهج السلف، هذا قراءات من هذا اللي يتكلم به من هشام البيري أبدا. أجمع مخالف الإجماع، والوجه المذكور في بعض كتب الفقه اللي هو بقى عندكم، عملت كتاب من الوجه الضعيف اللي في كتب الفقه هذا، جمعتوه وطلعتم كتاب عزل الإمام ورد على البيري هشام. أنت بترد على البيري هشام، أنت بترد على السلف الكرام مش البيري هشام. هو اللي بيرى عدم جواز العزل البيري هشام، هو هذا البيري هشام. البيري هشام هذا غير مذكور أصلا في الكتب. هذا هو، اقرأ، ده البيري هشام ولا السلف الكرام؟ طيب البيري هشام يا ابني فلاح، فلاح عارف كيف يمشي في الطريق. ما البيري هشام ما تصدر أبدا، البيري هشام ما تصدر ولا حتى يكون رقم 100 في الطريق. البيري هشام هناك آخر قطار السلف كده تلاقيه قاعد جنب وراكد. اللي عايز بقى يواجه يبدأ بالقطار من أوله، عزل الإمام ورد على البيئة. يعني ايه؟ يعني هشام البيري بيرى ان السلطان لا ينعزل بالفسق، وده منهج المعتزل. طب واللي بيرد على البيئة هشام يرى ان السلطان يعزل بالفسق. طب نشوف نحكم يا كرم، اقرأ يا ابن واجمع نشوف. البيري هشام بيرى ايه؟ ان السلطان لا ينعزل بالفسق وده منهج المعتزل. طب واللي بيرد على البيري هشام بيقول ايه؟ بيقول ان السلطان بينعزل بالفسق. اهو واحد واحد يساوي اثنين اهو. طب اقرا يا ابن السطر نشوف مين اللي مع الحق.
واجمع اهل السنه انه لا ينعزل السلطان بالفسق، واما الوجه المذكور في كتب الفقه لبعض اصحابنا انه ينعزل وحكي عن المعتزله ايضا فغلط من قائله مخالف للاجماع.
نعمل ايه بقى يا جماعه؟ نعمل ايه يا جماعه؟ نعمل لكم يا بتوع الفيوم، طلعت فينا كتب يا بتوع الفيوم، نعمل ايه بس؟ نعمل ايه؟ اه يبقى اه احسنت، انت سمعتها ولا ايه؟ نعم. فلواحد كن واحدا في واحد، فلواحد كن واحدا في واحد، فلواحد هو الله، كن واحدا على منهج السلف طريق الاتباع واحد، فلواحد كن واحدا الإخلاص، في واحد الاتباع، فلواحد وهو الله، كن واحدا إخلاص، في واحد في طريق واحد. شيخ طه أحسن حبيبي، جزاك الله خير، نفع الله بك. كنت انت بس انت هتلاقي عندك، احنا نخلص اهوت، كنت تاخد عشان تحصل محصول. ماشي يلا يلا، ربنا موفق ان شاء الله. تباتم يا اخوان، اخواني كلكم تفهموا هذا الكلام، ما تعملوا زي وكان مش هفهم. اه احنا كلها سطرين، القضيه كلها خلصت في سطرين، يعني ده ندخل بالحكم، ده ندخل بالحكم. القضيه ما تقراهاش، تقرا ايه يعني؟ مش هنتعبك ولا شيء. قراءه الملف كله، وراح وجا وعمل وسوى واستعمل سلاح مش عارف ايه، وكان بيحمل مش عارف كذا، وبناء وبما سبق حكمت المحكمة بالآتي. اقرأ يا ابني مع النووي، حكمت المحكمة ها شوف مع كل ملفات دي، مش بقى القضية فقد كده يا اخوان، اوراق قد كده فقد كده. عايزين بقى نوصل لنهاية بقى، ندخل بالحكم بقى، ان ندخل بالحكم. وبناء عليه حكم السلف بالآتي، ها
أجمع أهل السنة أنه لا ينعزل السلطان،
حكم السلف بالآتي بناء على تاريخ طويل من الثورات والمظاهرات وتلبيس أدعياء السلفية الذين ملأوا الدنيا بأنهم سلفيون، وإنما هم بين الخوارج منهجا والمعتزلة منهجا. بناء على هذا حكم السلف بالآتي، دي نهاية الدورة اهو، حكم السلف، حكم السلف بالآتي. ها
وأجمع أهل السنة أنه لا ينعزل السلطان بالفسق، وأما الوجه المذكور في كتب الفقه لبعض
لا هذا الأول بقى من أول من الخروج،
وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين، وإن كانوا فسقة ظالمين، وقد تظاهرت الأحاديث بمعنى ما ذكرته. وأجمع أهل السنة أنه لا ينعزل السلطان بالفسق، وأما الوجه المذكور في كتب الفقه لبعض أصحابنا أنه ينعزل، وحكي عن بعض المعتزلة أيضا فغلط من قائل مخالف للإجماع قال العلماء، وسبب عدم انعزاله وتحريم الخروج عليه ما يترتب على ذلك من الفتن وإراقة الدماء وفساد.
يكفي 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 خير يكفي عندكم انتم انعزوا انزلوا روحوا اي نعم. هذا هو الحكم النهائي الذي لا ينبغي للإنسان أن يبدله وأن يغيره مهما كان شهرة القائل بخلاف هذا أو كثرة القائل. الكثرة لا عبرة بها يا إخوان، كثرة ما عبرة، ما يكثروا ليسوا بأكثر من الصوفية، وليسوا بأكثر من الشعرة، وليسوا بأكثر من الروافض، وليسوا بأكثر من الخوارج، وليسوا بأكثر من أتباع إبليس، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله. يبقى ثق بهذا الحق الحمد لله. تقول الرد على البيئة الهشام، بيها الشام ده بيشتغل ايه اصلا؟ بيها الشام هذا بيشتغل ايه حجمه؟ انت بترد تلبس على الناس انه فعلا ده منهج بيها الشام، لانك لا تجرؤ ان تقول السلف الكرام، ما تجرؤ ان تقول هذا. نعم.
قال الشيخ الصالح حفظه الله تعالى: القسم الثالث سمات اهل السنة والسلف الصالح في التعبد، لان اهل السنة في عقائدهم ليسوا كالنصارى وليسوا كاليهود في ان عقائدهم مناقشات علم عقلية لا أثر لها على السلوك. لهذا تجد ابن تيمية رحمه الله تعالى في آخر الواسطية ذكر القسم الثالث وهو السلوك، فقال في وصف أهل السنة: ثم هم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة، ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا، ويحافظون على الجماعات ويدينون بالنصيحة للأمة. ومعناه أن أثر العقيدة مكمل لحقيقة الاعتقاد، وهذا ما يتصل بالقسم الأول وهو الفقه الأكبر، الفقه في التوحيد والعقيدة ودين الإسلام. أما القسم الثاني وهو الفقه المعروف بفقه الفروع، وهو المبتدأ بالطهارة إلى كتاب الإقرار.
طيب، يبقى إذن كتب الاعتقاد بتدور على محاور ثلاثة يتفرع عنهم 10 أمور. ما هي المحاور الثلاثة التي تدور حول كتب الاعتقاد؟ أولا، ما يتعلق بالاعتقاد المتعلق بأركان الإيمان الست، هذا واحد، بيان أركان الإيمان الست. اثنان، ما يتعلق بما يجب اعتقاده من الأمور التي خالف فيها أهل السنة والجماعة أهل البدع، وهذه فيها 3 أمور: الإمامة، الصحابة، الموقف من أهل الأهواء. المحور الثالث: أخلاق أهل السنة وسمات أهل السنة وتعبد أهل السنة ومسالك أهل السنة مما خالفوا فيه طريقة الغلاة وطريقة الجفاة، أخلاق أهل السنة. يبقى 3 بينقسم العشر، 3 بينقسم، الأول أركان الإيمان 6 يبقى 6، والمحور الثاني 3: إمامة، صحابة، تعامل مع البدع والهوى والتحذير منه، يبقى 9. الثالث أخلاق أهل السنة هذا 10، وسمات أهل السنة في التعبد هذا 10. يبقى ما تأتي تتكلم في منهج أهل السنة اعرف انك انت عندك كام؟ 10 محاور. 10 محاور: اركان الايمان 6، الامامة، الصحابة، التعامل مع البدع والجماعات والطوائف، اخلاق اهل السنة، تعبد اهل السنة والجماعة، كيف يربى اهل السنة وكيف تربى اهل السنة والجماعة، هذه 10 امور. نعم.
أما القسم الثاني وهو الفقه المعروف بفقه الفروع، وهو المبتدأ بالطهارة إلى كتاب الإقرار، فهذا الفقه أيضا مهم، ومنهجية الطلب فيه أن يتدرج بحسب ما تدرج فيه العلماء. وأضرب لك مثلا على هذا التدرج فيما صنفه العلامة الحافظ عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي صاحب كتاب المقنع.
وتصريع أن تقول القسم الثالث يعني سمعت أثر العقيدة على الأخلاق والتعبد والمعاملات. نعم.
وأضرب لك مثلا على هذا التدرج فيما صنفه العلامة الحافظ عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي صاحب كتابي المقنع والكافي والعمدة والمغني وكتب أخرى كثيرة، ألف كتبه في الفقه وجعلها مرتبة على المنهج، فجعل العمدة للمبتدئين وجعل المقنع بعده للمتوسطين وفوق المقنع الكافي لبداية المنتهين، ثم بعده لأهل الاجتهاد جعل كتاب المغني. وهذه المرحلة مهمة
مرحلية
وهذه المرحلية مهمة. كتاب العمدة تميز بأنه كتاب مختصر فيه مسائل قليلة في كل باب، وفي كل باب يذكر أصل الباب من الكتاب ومن السنة، ولا يذكر الخلافة، لا الخلاف العالي ولا الخلاف النازل، ولا يذكر طبعا في ذلك خلاف المذهب والروايات إلا ما نظر جدا. فيعلم طالب العلم كيف يتعلم، ولكن يبتدئ بكتاب مطول متى ينتهي منه، والبحر إذا كان عميقا ولم يحسن المرء السباحة فإنه يتأذى وقد يغرق ويتخلف عن ركب العلم. لهذا تبتدئ بالعمدة شيئا فشيئا، ثم بعد
ذلك يعني لا تتدرس الفقه تبدأ بالمغني أو تبدأ بالأوسط ابن المنذر أو كذا، أنت ما عرفت مصطلح العلم بعد ولا تصورت مسائل ومباحثة، فابدأ بكتاب الأول مختصر تتعلم منه، ثم بعد ذلك تنطلق إلى متوسط ثم إلى كذا، بس هذا كله عن طريق شيخ، وإلى ما يفيدك التدرج بدون شيخ وأنت لا تعرف المصطلح؟ نعم.
لهذا تبتدئ بالعمدة شيئا فشيئا، ثم بعد ذلك تنتقل إلى المقنع، فالمقنع مرتبة ثانية أو مختصرات المقنع، أما ما جاء عنه مرتبة ثانية، أو لأنه جعل المسائل أطول قليلا ويذكر في بعض المسائل الخلافة ليمرن طالب العلم الخلافة في المذهب، فيقول في هذه المسألة روايتان وفيها وجهان يمرن طالب العلم على بعض مسائل الخلاف. والمرتبة الثالثة في كتاب الكافي، تجد أنه في شرحه للفقه فجعل الكتاب أوسع من المقنع وجعل فيه الخلاف بأعلى، فيذكر عدة روايات في أكثر المسائل والأوجه، وربما ذكر خلاف غير المذهب على ندرة، ويذكر أيضا الأدلة التي استدل بها علماء المذهب. ثم في المرتبة الرابعة للمجتهدين كتاب المغني، وفيه أكثر المسائل والخلاف العالي والنازل والأدلة وما احتج به الحنابلة وما احتج به أصحاب المذاهب الأخرى. فهذا يعطيك منهجية، لأن عددا من طلاب العلم رأوا أن الفقه طويل فأخذوا يجمعون الفقه عن طريق الفتاوى، فيقرأ فتاوى العلماء ويجمع فتاوى المشايخ ويبدأ يقرأ، وهذا لا يحصل فقها، فالفتاوى تطبيق للفقه على النوازل، والفقه أكمل وأشمل وأعظم من الفتوى، لأنه قبل التطبيق
يعني قد تقرأ الفتوى العالم لكن لا تعرف منزع الفتوى ولا الأدلة بنيت عليها الفتوى ولا قواعد الترجيح وكذا، أنت تأخذ حكما حكم به العلماء، فلا تتعلم الفقه من الفتاوى، إنما الفقه يتعلم قبل الفتاوى، لأن الفتاوى مبنية على الفقه، فبناء على الفقه يكون هذا الأمر حراما محرما أو مكروها أو واجبا أو مستحبا أو إلى آخره. نعم.
لأنه قبل التطبيق بعد ذلك رعاية الواقع في الفتوى، هذا تطبيق للفقه على الواقع وتنزيل له على المسألة، لهذا لا يمكن أن يحصل العلم ويسير في منهجية من يقرأ الفتاوى فقط، لكن الفتوى مساندة للطلب المنهجي، سواء الفتاوى في توحيد العبادة في العقائد أو في الفقه فإنها تسانده، لأنه به يحصل المرء التدريب ويحصل لطالب العلم المعرفة بحكم العلماء في الواقع. إذا تبين لك ذلك فهل هذه الحالة التي ذكرنا مما يختص به طلبة العلم؟ والجواب لا. هل هذا ما يخاطب به إلا العلماء وطلبة العلم من يعلم أو يتعلم على هذا المنهج؟ والجواب لا، لكن يمكن أن تدرب حتى أفراد الأسرة، يمكن المرأة الأم أن تدرج أيضا إذا تعلمت، أن تدرج من عندها على ذلك، وليس من اللازم أن تبدأ بكتاب تشرحه كلمة كلمة، ولكن الفقه والتفقه يكون بأن تمشي شيئا فشيئا على نحو ما مشى عليه العلماء، فتأخذ في كل باب أصول المسائل التي تنفع ما تريد،
في كل باب أصول المسائل
التي تنفع من تريد تعليمه. فمثلا الشاب إذا راهق ووصل 13 أو 14 15 ثم أحكام لابد أن يعلمه إياها،
ثم أحكام
لابد أن يعلمها إياه والده أو أخوه الأكبر، ولا حياء في الدين. كذلك البنت المرأة إذا نهزت الاحتلام أو قربت ثم أحكام لابد أن تتعلمها، كيف تصلي، كيف تتطهر، والولد كيف يحافظ على الصلوات وما أوقات الصلاة وأشبه ذلك، الطهارة والاغتسال. إذن التعلم لابد أن يكون على مستوى من تعلم. كذلك في التوحيد لابد فيه من البث، والتعليم فيه لابد أن يكون شيئا فشيئا. أريد من هذا أن ضرورة التفقه في الدين ضرورة ملحة،
ضرورة ملحة، كل واحد فينا إخواني يحتاج إلى أن يعرف دينه وأن يتفقه، واللي ما يعرف إخواني يرحل واللي ما يستطيع أن يرحل يا إخواني يسأل، سل عن أمر دينك. ولهذا بوب البخاري في كتاب العلم باب المسألة في الرحلة في المسألة النازلة. بالله عليكم يا إخواني، نحن أولى بالرحلة في طلب العلم أم جابر بن عبد الله رضي الله عنهما؟ بوب البخاري فقال باب الرحلة في طلب العلم، ورحل جابر بن عبد الله إلى عبد الله بن أنيس في حديث شهرا. بالله عليكم نحن أولى أم جابر أن يرحل؟ بالله عليكم يا إخواني، نحن أولى أن نتوسد بيوت العلماء أم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما الذي كان توسد بيوت الصحابة رضوان الله عليهم يسأل العلم؟ بالله عليكم نحن أولى أم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الذي قال والذي نفسي بيده ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم متى نزلت وأين نزلت، ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه المطايا لركبت إليه. نحن أولى يا إخواني، أو عمر الفاروق الذي كان يتناوب هو وجار له من الأنصار على رسول الله، ينزل عمر يوما فيأتي بخبر النبي، وينزل جاره يوما فيأتي بالخبر لعمر. أخرجه البخاري في كتاب التناوب في العلم أو المناوبة في العلم. من أولى يا إخوان، نحن أم أبو هريرة الذي لزم النبي بشبع بطنه فقد كان يخر عليه مغشيا عليه عند منبر رسول الله يقول فيجيء الجائي يظن بي الجنون وما بي إلا الجوع، ومع ذلك لزم النبي بشبع بطنه. هو يقول عن نفسه وإن أبا هريرة رضي الله عنه قد لزم النبي بشبع بطنه يحضر ما لا يحضر وما يسمع ما لا يسمع. من أولى يا إخوان؟ نعم،
ويجب أن يعلم أنها ليست خاصة بطلبة العلم، بل لابد أن نشيع العلم بيننا وفي بيوتنا ومع النساء ومع الأطفال. والنساء منهن كثير ربما راجع عليها كلام بعض المشعوذين أو بعض القراء أو كلام النساء في مجالسهم، وربما أدخلوا أشياء لا تحمد في التوحيد وفي القراءات وفي الرقية. لهذا أنا أوصي الجميع بالإقبال على العلم، وبأن يحرص الجميع على نشر العلم والكلام في العلم. ومن أحسن القصص التي تروى في ذلك أن أحد العلماء أراد أن يرحل عن بلد فجهز نفسه وجهز راحلته وأتى منصرفا عن البلد يرحل عنها بعد أن سكنها مدة طويلة. فلما أتى على بوابة البلد وأراد أن يشتري بعض الحاجيات له في سفره من الأكل، ربما بعض البقول وأشياء،
يعني خلاص يعني أحد العلماء أراد أن يرحل عن بلد، خلاص البلد هذه دعا فيها وكذا وعلم، المهم أراد أن يرحل وجهز نفسه وكذا، وبعدين بعد أن سكنها مدة طويلة فلما أتى على بوابة البلد أراد يشتري بعض الأشياء، يعني وماشي كذا في الطريق أكل ولا شرب ولا يجيب مية ولا أي شيء مثلا، خلاص علم الناس وصار له زمن طويل في البلد. إيه اللي حصل؟
وقف فإذا البائعان يتباحثان في مسألة من مسائل العلم. بائع البقول يبحث مع هذا في النية، هل النية تتجزأ أو لا تتجزأ؟ وهذا يناقش هذا فقال سبحان الله، بلد فيها البقالون يتناقشون في العلم أو يبحثون في العلم، أتركها؟ لا والله لا أتركها، فرجع.
الله أكبر، الله أكبر.
نعم. وهذا من صميم الطلب، لأنه يعلم معنى العلم وأن الرحمة إنما هي بالعلم. فكلما نشرت
يعني لما يكون هذا حال البائعين، أما الحال العلماء وطلبة العلم ما هو؟ نعم.
فكلما نشرتم العلم في بيوتكم وفي جلساتكم، وكلما نشر العلم في المساجد ليتعلم طالب العلم ويتعلم المجالس ويتعلم الفارغ الذي ليس عنده من الشغل ما يشغله ويتعلم الناس، هذا فيه إشاعة للخير وفيه إشاعة لما يحبه الله عز وجل ويرضاه. لهذا اعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعث بالعلم.
اقرأ باسم ربك الذي خلق. نعم.
وإنما ورث العلم، وعلينا بالإقبال على التفقه في الدين وأن نأخذ ذلك على أعظم ما يجب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام. فالواجب علينا أخواني أن نرحل وأن نصبر وأن نثني الركب عند العلماء وأن نطلب العلم. والمرحلة الثانية أن ننقل هذا العلم إلى بيوتنا. أنصح أخواني في هذا الباب بأمرين، من قدر عليهما فهو الموفق، وهما يسيران على من وفقه الله عز وجل. أمران يسيران سهلان، ما هما؟ لا بد لك من ساعتين مع أولادك وأهلك كل يوم، ساعة تعلم وساعة تعبد، ساعة تعلم وساعة تعبد. ساعة تعلم ابدأ معهم فيما يحتاجون إليه ويتعين عليهم من علم، سواء في باب الاعتقاد أو في باب العبادات أو في باب المعاملات. ابدأ بشيء مختصر، علمهم العقيدة السليمة الصحيحة. عيب أن يكون ولدك يا سلفي صوفيا أو أشعريا، عيب أن لا يعرف ولدك عقيدة السلف. علمهم بسهولة ببساطة بما يناسبهم، وزوجتك كذلك. لماذا إذا سئلت عن زوجتك تقول ما أنا يعني شأني بالطلب وما تدري والله عن هذه الأشياء؟ زوجة سلفي بين أحضانه ولا تعرف أصول منهج السلف؟ يا أخواني، أصول المنهج السلفي هذه 10 أمور نتعلمها في 5 دقائق بس. المطلوب 5 دقائق في حياتك لتعلم أولادك العقيدة السلفية. أنا بقولك أهو، المطلوب في حياتك كلها حتى تعلم أولادك العقيدة الصحيحة، وإذا لقيت ربك فقد أديت ما عليك. المطلوب تعلم أولادك وزوجتك العقيدة السلفية. بس يا شيخ العقيدة طويلة، 10 أمور 10 وقفات في 5 دقائق بس. طب ممكن تقولهم لنا بسرعة كده عشان نعرفهم زوجتنا وأولادنا؟ آه ما في إشكال، حتى نختم الدورة بعقيدة السلف. انتبهوا يا أبو ياسر، انتبهوا يا أبو حازم، انتبهوا يا جماعة. 1، عرفهم الإيمان بالله ربا وإلها وأسماء وصفات. قولوا اعبدوا ربكم سبحانه وتعالى الذي خلقكم، وادعوا بأسمائه وصفاته، فلا تدعوا ميتا ولا قبرا ولا غير الله. 2، آمنوا بالملائكة، عندنا ملائكة، هؤلاء الملائكة في السماء، ولهم عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما أمرون. امسك السعب. 3، علموا من إيمان بالرسل وأن نؤمن بجميع الرسل لا نفرق بين أحد من الرسل، لكن النبي الواجب الاتباع والإيمان به الآن واتباع شرعه الخاص. النبي الواجب اتباع شرعه الخاص هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ومن لم يؤمن بالنبي محمد فهو كافر. علمهم 4، الإيمان بجميع الكتب كالقرآن والتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى، وأن من كفر بكتاب كفر بجميع الكتب، لكن الكتاب الذي يجب اتباعه الآن ومن كفر به كان كافرا القرآن. 5، عرفهم باليوم الآخر من أول عذاب القبر ونعيمه إلى الجنة والنار، وأنه حاصل وأن هناك عذاب قبر ونعيمه. 6، علمهم الإيمان بالقدر وأن كل شيء خلقناه بقدر، وإذا نزلت بك مصيبة فقل إن لا وإن لا يرجعون، لا تلطم خدا ولا تشق جيبا ولا تدعو بدعوة الجاهلية. 7، علموا محبة الصحابة وأن حبهم دين وإيمان وإحسان، وأن بغضهم كفر ونفاق وطغيان، وأننا نتبرأ من الروافض الشيعة ومن الخوارج الذين يكفرون جل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. 8، علمهم السمع والطاعة لمن ولاه الله أمرنا طالما أنه على الإسلام، إلا أن يأمر بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولكن لا ننزع اليد من الطاعة. نحن مع حكامنا، نحن مع دولتنا، نحن لا مع بلدنا، لا مظاهرات ولا ثورات ولا خروج على سلاطين ولا غير ذلك من هذه الأشياء، ونتبرأ من الخوارج بجميع صنوفهم والتنظيمات كداعش والقاعدة وكل هذه. 10، كل ذلك له أثر على سلوكي ومسلكي وعبادتي وهو وأخلاقي، وهو أنني أكون على أخلاق أهل السنة والجماعة، لست على أخلاق اليهودية ولا النصرانية، ولست على أخلاق الصوفية. لا أربي تربية الخرافات كالصوفية، ولا أربي تربية التمرد كالخوارج، وإنما أتربى على الوسطية. أثر ذلك لابد أن يعود يعني قلبي بالخشية، والخشية رأس العلم، وصلى الله وسلم على محمد. بس 5 دول، 5 دقائق ولا كم؟ ده المطلوب منك اليوم، ده المطلوب منك في حياتك كلها. إن علمت هؤلاء إن علمت زوجتك وأولادك هذه الخمس دقائق إن شاء الله إن لقيت الله بإذن الله فقد قمت بالأمانة، والذين هم لأمانتهم معنهم راعون، فقد قمت بالوقاية. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. ده العقيدة، ده أهم شيء. وإنما العبادة مرهم بالصلاة وبين لهم صفة الصلاة، مرهم بالصيام وبين لهم أحكام الصيام، بالحج إن استطاع، بالزكاة إن كان يملك وكذا، مره ببر الوالدين، مره بالأخلاق العامة، مره بأن يطعم الحلال ويبتعد عن الحرام، مره بأن يبتعد عن كثير من المحرمات الكبرى كالزنا والربا وغير ذلك. يا أخواني والله 10 دقائق بس. العلم الذي يجب علينا نعلمه زوجتنا وأولادنا لا يتعدى 10 دقائق بس. 10 دقائق تعلمه جيدا، ثم علم زوجك وعلم أولادك هذا العلم. ده المطلوب يا أخوان، ده الفقه في الدين. ما يا شيخ تفكروا كلام صعب كده وبتروحوا بتيجوا بتعملوا بقى لما المسألة 10 دقائق؟ نعم، احنا لازم نتعلم بتوسع كبير، لان احنا بنتصدر دعوة. انما انت حتى تنجو 10 دقائق دول بس 10 دقائق دول او 5 دقائق هؤلاء. يستطيع كل واحد يا اخوان ولا لا؟ ماذا قلنا؟ يستطيع كل واحد ان يفعل هذا، كل واحد يستطيع ان يفعل هذا بس. وبالتالي اذا تعلمت هذا، لو سمعت عن المولد الفلاني، مولد العارف بالله اللي عندك هذا، الطبل والزمر، وتعال نروح المولد الفلاني ونقرا الفاتحه للشيخ، هتقول ده حرام، ده الشيخ علمنا اننا نتعلق بالله، واذا سالنا الله سبحانه وتعالى، واذا استعنا بالله. لما يجي يضحكون عليك تعال انزل معنا الاحزاب وكذا، هتقول لا، شيخنا علمنا ان الاحزاب حرام وانه لا يجوز ان نشارك في حزب من الاحزاب وهكذا. لما يجي يضحكوا عليك ويقول لك تعال ادعوا معنا نبلغ الدعوة، قل له كيف تدعون وانتم تحتاجون الى دعوة، لانكم جهال ينبغي ان تعلموا اولا. صار عندك حصانة يا اخواني، يا إخواني هذه دقائق معدودة فقط، بيناها لكم عمليا أن المطلوب منك في حياتك كلها في تعليم أولادك المطلوب 10 دقائق بس. عقيدة وفقه وأخلاق وتربية 10 دقائق فقط، 10 دقائق فقط بس، فقط حصة مقدار 10 دقائق، وزعها على 50 سنة، لكن علمهم مرة واحدة ثم تابعهم في ذلك بعد هذا. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعل هذه الدورات وهذه اللقاءات في ميزان حسناتنا جميعا، وأن يجزي الله خير الجزاء إخواننا الذين قاموا على ترتيب هذه اللقاءات، وإخواننا الذين شاركونا في هذه اللقاءات من أهل البلد. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل اجتماعنا دائما على الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، وأن يبصرنا وإياكم بديننا، وأن يجعل هذا زادا لنا في سيرنا إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يربط على قلوبنا بالإيمان، ولا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا. ولعل إخواننا من وأبنائنا من الشباب قد عرفوا كيف الطريق الآن وماذا يسلكون، وعرف أيضا إخواننا وأعمامنا وآباؤنا أيضا كيف يربون أبناءهم وأولادهم. وكما قلنا نحن نحتاج إلى أن نربي أنفسنا أولا قبل أن نربي أولادنا، ولعل هذه اللقاءات كانت انطلاقة وكانت ركيزة وكانت وضع أساس وحجر أساس نسير عليه في حياتنا حتى نعلم طريقنا. فأسأل الله أن يبصرنا وإياكم بهذا الطريق، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
شيخنا في بعض الأسئلة.
نعم،
في بعض الأسئلة يعني لو
عشان بس الجمعة 5 دقائق بس. ففي أخ يقول إسقاط العالم إذا خلف السنة حتى لو كان في خروج الحاكم. نحن لما قلنا طبعا بأن العالم إذا خالف السنة فإننا نقدم السنة عليه، فلن نقدم قول العلم على السنة ولا نسقط عالما بمخالفة السنة. بينا أنه لا نسقط عالما بمخالفة السنة إذا كان من علماء السنة وكان يتحرى الحق وخفي عليه الحق، أما من خالف السنة من أهل البدع فلا شك أن هذا ساقط وأن هذا يسقط. من خالف السنة وقد علمها فهذا يسقط في أي مسألة من المسائل، سواء الخروج على السلطان أو في القدر أو في أي باب من الأبواب التي ذكرناه. يقول ما قول أبي حنيفة في زكاة الفطر وقول مالك الشافعي وأحمد في ما أبو حنيفة رحمة الله عليه رأى جواز إخراج القيمة في صدقة الفطر، وهذا خلاف جماهير أهل العلم ومنهم الأئمة الثلاثة، والذي عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما ذهب إليه جماهير الأمة أن هذه عبادة، وأن هذه العبادة شرعت من جنس معين، والعبادة إذا شرعت من جنس معين فلا يجوز أن نحولها إلى جنس آخر، كالأضحية مثلا شرعت من بهيمة الأنعام فلا يجوز أن نحولها إلى غيرها. نعم.
أحسن لكم شيخنا. يقول بعض الناس يتساهل بقول بعضهم لبعض مزاحا أنت ابن حرام أو بنت حرام، فهل هذا يعد قذفا؟
ما يجوز، وطبعا هذا قذف، هذا لا شك أنه قذف، ما يجوز. لكن الناس لما رق دينهم لا يبالون، بل ما يقولون بس أنت ابن حرام، يقولون يا ابن الزاني عادي، عندهم هذا إذا كان التساهل يقول لك ابن الزانية يا ابن الزاني ولا يبالون، هذا قذف لا شك. نعم.
أحسن لكم شيخنا. تسأل بعض أخواتنا،
لأن الحرام هو الزنا، ابن حرام إذن ابن زنا. نعم.
هل يجوز عمل الحواجب للمنتقبة مع العلم أنه لا يرى
ولا غير المنتقبة، لا المنتقبة ولا غير المنتقبة، لا المتزوجة ولا غير المتزوجة، لا التي تخرج من بيتها ولا التي في بيتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما حديث ابن مسعود لعن النامصة والمتنمصة، فما يجوز أبدا ولا أن تتجمل. وإن كان بعض العلم يرى هذا للزوج، لكن هذا قول يخالف النصوص الشرعية. نعم.
ما الأفضل للبنت التي تريد تكميل تعليمها، وهل تتزوج مبكرا أفضل أو تكمل التعليم؟
متى جاءك الرجل الصالح البنت، متى ما جاء الرجل الصالح لا تعرض هذا بتعليم ولا أي شيء، متى ما جاء الرجل الصالح تغتنمه وبعد ذلك ترى تعليمها.
هل يجر الوالد
بما لا يخالف الشريعة؟ نعم.
هل يؤجر الوالد على تعليمها؟
نعم.
هل يؤجر الوالد على تعليم ابنته؟
يؤجر الوالد على تعليمها العلم الشرعي والعلم الذي تنتفع به في دينها ودنياها إذا لم يكن هناك محظور شرع، ويأثم الوالد إن أخرجها إلى تعليم تفتن فيه وبه. فإن كانت البنت تفتن في هذا بالاختلاط و السفر وحدها وغير ذلك يأثم الأب، إنما لو تعليم علم الشرع خلاص، مثل مثلا تتعلم القرآن والسنة وتتعلم العلم الشرعي وتصان، هذا الذي يؤجر عليه الأب، إنما جامعات مختلطة أو أصفار أو غير ذلك مما فيه من ركوب المرأة المخاطر الشديدة وتعرض المرأة الفتن، السلامة لا يعدلها شيء. نعم.
شيخنا، هل يجوز الحجاب الملون؟
الحجاب الملون ما يجوز، لأن الحجاب شرطه أن يكون زينة في نفسه، والملون هذا زينة، والمرأة لا يجوز لها أن تظهر زينتها. نعم.
هل يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق من زوجها الذي يشرب المخدرات ويتركها عند أهلها ولا ينفق عليها ولا أولادها، بل يبيع جهازها كي يشرب؟
أعوذ بالله، هذه المرأة تنصحه أن يترك هذا فورا اليوم، إن لم يترك هذا ويتوب طلبت الطلاق، ولا ينبغي أن تعيش مع هذا الرجل.
شيخانة تقول أنا في الأيام العادية مش بلتزم بصلاة دائما، أوقات بقصر في، بس في رمضان بلتزم بالصلاة والقيام والقرآن، فهل هذا نفاق؟
ليه؟ لأن رب رمضان غير رب سائر شهور، لماذا الالتزام في رمضان دون رمضان؟ ليه؟ الصلاة مفروضة في رمضان فقط دون سائر الشهور، المواظبة عليها في رمضان واجب، والمواظبة عليها في غير رمضان مستحب. لا يا أخته، اعلمي أن من أهل العلم من يرى كفر تارك صلاة واحدة عمد، من أهل العلم من يرى هذا، من أهل العلم من يرى هذا، لكن هذا القول بالنسبة لنا مرجوح. ولكن المرأة إذا تركت صلاة واحدة كانت آثمة عاصية آتية كبيرة من كبائر الذنوب. انظري بعض أهل العلم يراها كافرة، فلا أقل من تكون كبيرة من كبائر الذنوب. ما يجوز، صلي على أي حال كنت صلي، ما يجوز أن ترك الصلاة أبدا، استغفر الله وتوب إلى الله عز وجل وصلي. نعم.
يقول يا شيخنا هل يجوز وضع المسك للمرأة مع العلم بأن رائحته نفاذة وظاهرة؟
المرأة تضع الطيب في بيتها، لكن إذا خرجت من بيتها فلا يجوز لها أبدا أن تمس طيبا. والنبي قال ويخرجن تفيلات، وأيوم امرأة خرج بيتها فتعطرت فشم رائحتها الناس فهي زانية. نعم.
هل التقرب إلى الله
ما يجوز حتى لو بقى أثر؟ ما يجوز، لا بد تنظف هذا.
نعم. هل التقرب إلى الله في وقت وجود الضيف يعد من النفاق؟
هل
التقرب إلى الله يعني عبادة الله في وقت وجود الضيف هل هذا نفاق؟
لا، أنت هل أنت ترافق، هل أنت ترائي، يعني ترائي الضيف؟ إذا كان ضيفك مثلا نازل ومعك مثلا هينزل أيام وأنت مثلا تصلي الضحى تصلي كذا، لا إشكال فيه، تقرأ القرآن لا إشكال، لكن إذا جاء ضيفك يحتاجك في كلمة أو كلمتين هتتركه تصلي؟ لا. لكن في تعبد آخر، يعني إحنا ما تسبح له وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أو تتباحث معه في مسألة أو شيء، هذا ليس رياء. المهم انظر أنت قلبك أنت.
لا تقصد يا شيخنا بتنشط في العبادة عند وجود الضيف الصالح، يعني مثلا يأتي ضيف صالح عالم أو طالب علم فينشطون في العبادة.
نعم.
وفي غيرها لا ينشطون.
لا، هذا ليس نفاقا ولا شيء، لكن إذا كان يتأثر بالعالم وتأثر بعلمه وتأثر بكذا فينشط، كلنا ذاك اللي ممكن إنسان ينشط برؤية الصالحين ومصحبة الصالحين. نعم، لكن على الإنسان أن ينشط في كل وقت، لكن لا شك أن الإنسان لو صحب العالم أو رأى العالم أو حرك قلبه العالم ينشط أكثر من غيره. نعم.
ما حكم قول
الصحابة؟ ماذا قال حنظلة؟ نكون معك فكذا فنذكر أخرتها، فإذا عدنا إلى بيوتنا وعفسنا الأولاد وكذا لا نجد هذا، فظن بنفسه نفاق وليس بنفاق. نعم.
ما حكم قول القائل اللهم إني أتوسل إليك بجاه النبي صلى الله عليه وسلم؟
لا يجوز أن تقول أتوسل إليك بجاه النبي، لا، وإنما تقول أتوسل إليك بحبي للنبي، لأن حبك للنبي عباد. أما جاه النبي ما ينفعك، جاه النبي هذا للنبي، أما جاه النبي أما محبة النبي هذه عبادة، فيكون من التوسل بعمل الصالح. اللهم إني أتوسل إليك بحبي لنبيك باتباعي لنبيك. نعم.
آخر سؤال شيخنا بارك الله فيكم، يقول ماذا أفعل مع أبي الذي لا يصلي؟
دعوته، دعوته ثم دعوته ثم دعوته ثم دعوته، وبين له الحكم الشرعي، قل له يا أبي النبي قال بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، وقال العهد الذي بينه وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. يا أبي لا تعرض نفسك لهذا، يا أبي أنت لو مت ما صليت عليك لأنك تركت الصلاة. ويحاول معه ويدعو الله سبحانه وتعالى له، وفق الله الجميع عليه يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.